أهلا، أنا عبيد الله العيسي وهذه حلقة جديدة من بودكاست مرتدة الذي يأتيكم من 8. هذه حلقة مختلفة عن معظم حلقات الموسم كونها تنقسم إلى نصفين. النصف الأول منها تكلمنا فيها عن مباراة الهلال والعين في نصف نهائي دوري أبطال آسيا، خسارة الهلال بالأربعة والمباراة اللي كانت غاية في السوء بالنسبة للهلال، عن المهاجم اللي مواجه الهلال مثيل له طيلة الموسم ولا يتوفر أي مهاجم قريب من خصائصه عند كل الأندية اللي موجودة في الدوري، عن أهمية سلمان الفرج في شوط المباراة الثاني وضرورة مشاركة ياسين بونو في المباراة القادمة وحظوظ الهلال في مباراة الإياب اللي نتمنى إن شاء الله أنها تتكلل بالنجاح ويوصل من خلالها إلى نهاية دوري أبطال آسيا. الجزء الثاني من الحلقة تكلمنا فيه مع فيصل الرقيبة وهو صحفي ومهتم ومتخصص جداً في جوانب الاستشفاء والإصابات والإعداد البدني وراصد جيد لكل معسكرات الأندية وكل ما يحدث خلف الكواليس في أندية كرة القدم السعودية. تحدثنا معه عن الاستشفاء، عن المعسكرات، عن سر مالكوم والإيجابية اللي نشرها عند كل اللاعبين البرازيليين الموجودين في نادي الهلال، عن ميركاتو الأجهزة الطبية وأفضل المدربين على مستوى الاستشفاء والتأهيل البدني من الأندية اللي جابت أفضل المتخصصين ومن الأندية اللي ما وفقت في ذلك. تكلمنا معه عن معسكر نادي الاتحاد، الفرق ما بينك تعسكر في الطائف أو تعسكر في معسكر خارجي. تكلمنا عن كثير من التفاصيل اللي خلف الكواليس واللي فيصل أعطانا فيها الكثير من المعلومات اللي أنا على المستوى الشخصي معظمها فاجأني والأول مرة أنا كنت أدري عنها. أعتقد أنها حلقة مثرية، هي امتداد الحلقة السابقة عملناها مع ثامر الشهراني كان يتكلم فيها بشكل كبير جدا عن التأهيل، عن الإصابات، عن نوعية التعافي والتشافي اللي يصير للاعبي كرة القدم من أجل أن يعودون ما بعد الإصابات. حلقة ثرية، أعتقد أنه اللي يسمعها بيخرج منها بكثير من الفوائد. سعدت فيها بمحاورة فيصل وطبعا الشريك المعتاد بندر المشرافي. أما الآن نترككم مع الحلقة. فيصل رقيبة حياك الله معنا، أنا سعيد أنه وجودك اليوم معنا في مرتدة وسعيد أنه على الطاولة. توقع ما أول مرة يا أبو عالية؟ لا، لما كان معنا ثامر الشهراني لأول مرة على الطاولة ثلاثة كلنا مجال صحي.
أيه أوه صح فيصل، صحي تخصصك وشديقة
أخصائي صحة فم وأسنان.
أوكي ما شاء الله طبعا.
تبي نشتغل على أسنانك؟ لا لا نحتاج عدد،
عندي مشاكل كبيرة.
أي بعد الحلقة أبو علي ترى ما بين كل حلقة وحلقة تسجيل يروح يضبط أسنانه ويجي تخيف أوي. شفت التفاني والتضحية،
ما انتبهت أصلا لها إلا من تالي وصرت أسويها قبل بعد الحلقة عشان وقت الألم والانتفاخات يكون الأسبوع وتجي التسجيل يكون جاهز
يسجل. ودائما يقولون أن المهندسين وذول هم أشطر ناس الكورة، بس لعلنا بنغير قاعدة شعة طبية
والله مدك خط طوارئ.
أوكي طب طوارئ وصحة ومسنان. حياك الله فيصل. أنا وأنا سارف معاك قبل الحلقة يمكن سألتك قلت لك كم عمرك، فتفاجأت أنك أنت ما شاء الله عليك مواليد 2001، بس ما شاء الله قطعت شوط طويل جدا في المجال الإعلامي يمكن لك 4 أو 5 سنوات ودخلت فيه كإعلامي كصحفي. بس عادة الناس تروح باتجاه أخبار، باتجاه تغطية تمارين، تسافر مع الفريق التفاصيل. أنت لا، أخذتك خط مختلف أنه مركز أكثر على معسكرات الأندية، ترصدها بشكل جيد جدا، لاعبين، الإصابات، الاستشفاء، كل التفاصيل الجميلة اللي موجودة، وعززتها من خلال أنك حصلت أيضا على دبلوم أعتقد في إصابات اللاعبين. من وين جاك الشغف؟ كيف حبيت أنك تدخل في ذا المجال؟
سبحان الله، هي عن طريق الصدفة، بداية صدفة حولت ودخلت في هالمجال. تركيز على الإصابات والمعسكرات بالتأثير اللي شفته في مدريد بحكم أنك مدريدي.
أوكي من مدريد حاليا يلعب قدام السيتي بين الشوطين، والله يستر من الشوط الثاني.
من بعد ما جاء من زيدان
أوكي.
جلب بنتس. فشفت الفرق الكبير، فحاولت أحاول أركز في الطاقم يجيبونه مدربين ومدى التأثير. فما في
يعني 2017
زي كذا، فما في بيانات كثيرة أوكي. فكان الموضوع متعب فوقفت شوي. في الوقت الحالي طور مركز إعلامية كبير جدا يساعدك أنك تبحث، يساعدك أنك تشوف، يساعدك أنك ترصد. فهذا الشيء أعطاني دافع الوقت الأخير أني أقدر أقارن، أقدر أشوف فرق أفكار المدرب هذه وأفكار المدرب هذا. فهذا الشيء ساعدني بشكل كبير، خلاني أشوف من زاوية خاصة فيني.
تحضر تمارين فيصل يعني تشوفها في أرض الواقع، تشوف
الرجال صاير صديق جيسوس. شو اللي يحضر
لا تمارين؟
اي صديق جيسس ومقدم له هديه ويا صايرين رابع
لازم شوي
بعطيه شوكليت هذا لا صدق يعني خليك من جيسس حتى في الانديه الثانيه يعني مو بس في الهلال
لا من خلال حضور التمارين اغلب الانديه ما تسمح فانا اكتفي في البيان اللي بعد التمرين نزلوا مراكز اعلاميه للاسف انا احاول اسوي مقارنات بين الانديه او مقارنات افكار مدربين بعض الانديه ما تنزل بيانات او في الاسبوع مره
صحيح
فهذا شيء متعب المقارنه يعني بعض الانديه يجون ليش ما تكتب عن نادينا ما عندي بيانات واضحه ما اقدر اقارن بين المدرب هذا والمدرب هذا ليش اتخصص في النادي فلان شيء متعب لازم بيانات واضحه او مقاطع في اليوتيوب عشان اعرف افكار المدربين وهل سوى في تجربته السابقه ولا لا فانا اقارن هذه الافكار وقارن كلام المدربين السابقين عنه
جميل هي الماده الخام اللي الواحد يقدر يقيس عليها بتكلم عن كل تفاصيل لها علاقه باللاعبين استشفاء بس بتكلم اولا عن الهلال والعين نصف نهائي دوري ابطال اسيا مباراه الذهاب المباراه اللي توقفت فيها سلسله انتصارات عند 34 انتصار واللي خليني اقول وبدون ان الطف العباره الهلال الصعق في هذه المباراه انه لقى نفسه في مواقف من بدايه الموسم ما عمره لقى نفسه فيها لقى نفسه في حالة شك كبيرة جدا وبعد ذلك حاول أن يتدارك الأمور من خلال المباراة يمكن السؤال أبو عالي اللي بيسأل المشجع الهلالي انتهت ولا لسه في أمل
لا أكيد باقي يعني يتكلم عن ممكن الشوط الأول أبو عالي لما كانت هي 3-0 اللحظة اللي شعر فيها اللاعبين بالصدمة كانت هذا الشعور ممكن اللي الهلالي ما شعر فيه هذا الموسم إلا مرة واحدة اللي هي مباراة الكلاسيكو اللي كانت في ملعب الجوهرة لملعب الجوهرة واللي انتهت بالأربعة ثلاثة اللي قلبها الهلال متأخر إلى فوز وما كانت مباراة مثالية للهلال ذاك الوقت كانت فترة شك الأسلوب على الطريقة على أمور كثيرة تصل الهلال ولكن هذيك المرة الوحيدة اللي الهلال دخل فيها في حالة دروب أو حالة شك أثناء المباراة وصعق عجبتني صراحة مصطلح صعق لأنه فعلا اللاعبين في أرض الملعب الجمهور اللي كان حاضر اللي خلف الشاشات الجميع صعق بالمستوى الثلاث أهداف اللي سجلت في الشوط الأول بالأفكار اللي كان الهلال يتغنى فيها أثناء الموسم يعني عملية استعادة الكرة بشكل سريع الضغط العالي الدفاع المتقدم إغلاق المساحة على كل لاعب من المنافس يستلم الكرة عدم وجود حلول واضحة أثناء البناء وصعب على كثير العين عملية الضغط اللي كان يعملها وتشبه ترى كثير الضغط اللي كان يسويه الاتحاد مع نونو سانتو في المباراة ذيك ضغط في منتصف الملعب على اللاعب اللي لما يرفع راسه ما يلقى حد جنبه يعطيه الباص فكانت خلينا نقول كريسبو قرا المباراة درسها بعناية وكنت تحتاج في هذه المباراة اللي يدخلك فيها الشك وأسلوبك مو قاعد يتنفذ لاعب زي متروفيتش يعني مباراة الاتحاد سجل لك من لا فرصة هدف وعاد الفريق وهنا صراحة كان عندي تحدي كبير بالنسبة لجيسوس كيف تعاطى وتعامل مع هذه المباراة بالنسبة لحالة الدنيا ترى مهم عند اللاعبين اللي عنده صلات طويلة الراحة صحيح. تأجيل مباراة الأهلي أعطاهم شوي خلنا نقول أريحية كثيرة وهنا أثناء المباراة صخب الجمهور حماس الجمهور وتذكر كثير وعدتها وقلتها أكثر من مرة أنك تحتاج مثل هذه المباريات أنك تقلل حافز الجمهور تستحوذ على الكرة يكون عندك باصات كثيرة وهذا صراحة شيء ما شفناه في الهلال أثناء المباراة في اللحظات اللي كانت 1-0 2-0 كان الهلال يحاول يرجع ولكن ما يلقى نفسه أثناء المباراة خليني أقول لك واحدة من أسوأ مباراتها هذا الموسم ولكن التعويض فيها يعني ما بقول إنه صعب ولكن قادر الهلال بمستوى اللي قدمه الفترة الماضية إنه يرجع
خليني أخذ لحظة بعيدة عن المباراة ونسقط عليها اللي صار برشلونة لما فاز 3 على ليفربول في دوري أبطال أوروبا المشؤوم عام 2019 وراح لعب مباراة الإياب في أنفيلد الهدف اللي طلع برشلونة من دوري أبطال أوروبا واللي حوله من فريق كان الكل يتحدث أنه جدير في ذيك السنة أن يفوز بالثلاثية لو تجاوز ليفربول كان حيلعب مع توتنهام في نهاية دوري أبطال أوروبا وينتظر نهاية الكأس أمام فلنسيا توتنهام وفلنسيا وانت فايز بالدوري ثلاثية في الجيب فعليا الهدف اللي أخرج برشلونة من دوري أبطال أوروبا هو هدف أقل ما يقال عنه أنه سخيف تافه في حياتك أبو عالية ما حتشوف فريق قوي بقيمة برشلونة ميلان ريال مدريد كل الأندية الكبيرة تخرج من دوري أبطال أوروبا وهي مرشحة بهدف سي الهدف الرابع اللي سجله أوريغي اللي كان من ضربة ركنية في لحظة سرحان من لاعبي برشلونة هنا لازم تسأل نفسك سؤال لو كانت الكرة دي في بداية المباراة هل بتدخل لو الهدف هذا هو 1-0 أو 2-0 هل كان بيدخل هو فعليا صار لأن اللعيبة بعد 3 أهداف وصلوا إلى حالة من الشك وحالة من الخروج من جو المباراة، out of focus، ما عادوا مركزين، ما عادوا داخل جو المباراة، لدرجة أنه أصبح من الممكن أنك تسجل عليهم هدف بهذه السخافة. اللي أنا أعني أن الهلال قدم بداية مباراة سيئة، ولكن كان كل سوء يقود إلى السوء اللي بعده. كان كل هدف في غياب تركيز من لاعبي الهلال هو اللي يمهد للهدف الأسهل والأسخف منه اللي يكون بعده. يعني لقطة خروج محمد عباس على سفيان الرحيمي في البلنتي الأول، إن علي البليهي في لحظة ما والمباراة مليانة شكوك بالنسبة للهلاليين، وجاء اللاعبين شعور إن المباراة ذي ما هي مباراتنا وإن بدايتها كانت غير متوقعة، ليش أروح أدخل على كورة 50-50 اللي ممكن أجيبها وممكن ما أجيبها، بينما أنا قادر على إني أودي المنافس على برا، ترى اللي منفرد بك ظهير أيسر
صحيح،
والزاوية مرة ضيقة، محمد العويس واقف صح، ليش تروح باتجاه إنك تأخذ هالقرار؟ كوليبالي لما يفرد رجله بالطريقة هذه، لما يقررون كل هاللاعبين إنهم يرتكبون أخطاء مفصلية في مباراة من هذا النوع، كل واحد منهم خطأ ولد الخطأ اللي بعده، اللي وصل الهلال للحالة هذه إنه يرتكب هذا الكم المفجع من الأخطاء في مباراة واحدة، هو بكل بساطة إن الفريق طلع من جو المباراة، الفريق طلع من التركيز اللي هو كان موجود فيه، ويمكن تقيسها على أكثر من حالة كانت في المباراة. يعني اللي شاف المباراة بيتذكر كذا مرة علي البليهي يأخذ الكورة ويروح فيه للثلث الهجومي، كوليبالي في واحدة من الكرات طلع ونسى نفسه قدام سعود عبد الحميد عن نهاية شوط المباراة الأول، واحدة من الكور السهلة اللي متعودين يلعبها عرضية من أجمل ما يكون سطحها وداها بعيد، بدأ يجيك شعور أن كل لاعب هلالي أصبح يتصرف بطريقة مختلفة عن اللي أنت اعتدت عليها. شو اللي وصل للحالة ذي؟ فعليا هو طلع من جو المباراة. اللي طلعك من جو المباراة هو الخطأ الأول، وأنك ما تداركت ذهنيا على مستوى أنك تعود في المباراة، جزء منها المدرب وجزء منها أنا أعتقد أنه واحد من أهم الأسباب أن الهلال ما عنده قائد يتكلم مع اللاعبين. يعني ذكر العام الماضي ريال مدريد لما لعب مع ليفربول، كيف بعد 2-0 والخطأ اللي كان من كورتوا، كلام بنزيمة مع اللاعبين يقدر يرجعهم مرة ثانية يحفزهم، مباراة كرة لسه في الملعب، المباراة لسه قائمة، صح إن ملعب صعب صخب الأنفيلد، بس إحنا ريال مدريد لازم نوقف على رجولنا. هل في لحظات الشك اللي مر فيها الهلال شفت أحد يتكلم مع اللعيبة؟ شفت اللعيبة يكلمون بعض؟ شفت في لغة، في حوار، في خطاب ما بينهم، ولا كل واحد منزل راسه في الأرض أو يلوم على الثاني؟ قطعا هي أنا في ظني أسوأ مباراة للهلال كأداء من الخمسة اللي خسر فيها التعاون في بطولة كأس الملك 2019. آخر 5 سنوات أنا ما رأيت مباراة أسوأ للهلال، حتى المباراة اللي كانت أمام الاتحاد على الأقل قدم شوط ثاني رائع جدا، صح أن الهلال سجل هدفين وطلع من المباراة بفارق هدفين، لكن أنا إذا بعطي وصف للمباراة الهلال عوقب في هذه المباراة بأقل مما يستحق. الهلال ما كان يستحق أن يطلع من المباراة دي بفارق هدفين. أنت بتقيسها بتقول أنا وصلت، أنا سجلت كرة سالم لو دخلت كرة، لا يمكن لفريق كبير أن يرتكب هذا الكم من الأخطاء في مباراة واحدة. فأنت لما ترتكب هذا الكم المفجع من الأخطاء ترك والله العظيم محظوظ أنك تطلع بفارق هدفين. أنا شبه الموضوع بواحد عند اختبار مصيري قرر أنه ينام وما يذاكر، المنطق العدل أنك تأخذ 0، جاء اختيارات صح وخطأ طق 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 طلع خذ 10 من 40، العشرة دي أنت ما تستاهلها، أنت ما تستاهلها قياسا بأنك ما ذاكرت، أنت ما تستاهل تخرج من ملعب العين فارق هدفين قياسا بالكوارث اللي أنت ارتكبتها في المباراة. علي البليهي وكوليبالي كل واحد منكم فوق 30 سنة، وكل واحد منكم يرتكب خطأ في لحظة مرة مفصلية للهلال في المباراة. بعد 2-0 لما بدأ الهلال شوي يوقف على رجولة، أنت علي البليهي ترتكب هذا الخطأ. شوط المباراة الثاني يدخل الهلال ويضع العين تحت الضغط ويسجل هدف وتبدو لك المباراة كماله، وإن الشوط الثاني بيكون عسير وطويل على العين ترجعه مرة ثانية بلنتي ما كان لأي داعي من كوليبالي. قصد أنك لما ترتكب هذا الكم من الأخطاء في مباراة ترى المفروض أنك تعاقب بأنك فعلياً حظوظك شبه تكون منتهية في مباراة الإياب، بس أنت رجعت وسجلت لأنك فعليا لو لعبت بهذا الشكل أنك تحط العين في ثلث الدفاعي ترى كنت بتسجل كثير. ولذلك أنا أعتقد أنه أكبر نجاح لكريسبو في المباراة ترى ما هو نلعب على تفاعلها المتقدم، ولا أنه وظف سفيان رحيمي، ولا أنه هذه كلها تفاصيل مهمة. النجاح الأكبر لكريسبو أن ضغط الهلال وقدرة الهلال على أنه يحطك في ثلثك الدفاعي بدل ما تكون من 90 دقيقة 60-70 دقيقة خلها 20-30 دقيقة، قلصها من خلال إيش؟ أنا لو سمحت الهلال أنه يطلع ويضغطني يدخل في جو المباراة حياكلني، لازم أبدأ عليه بقوة، لازم أضغط،
لابد أني أخنق الهلال من بداية المباراة، وبالفعل هذا الشيء اللي صار. لكن كان واضح أنه لياقية ما يقدر يكمل 90 دقيقة بالشكل اللي هو لعب فيه، وكان جدا بأمانة يعني فريقه على مستوى كل لاعب كأداء فردي، ثنائيات كل كرة يدخل فيها، الصراعات الهوائية، سباق السرعات، كل المواقف اللي تقدر تقيس فيها يعني جانب بدني، وكيد أن فيصل يمكن يركز على الأمور هذه بشكل أكبر، ما بين لاعب هلالي ولاعب إماراتي كانت دائما الأفضلية موجودة لهم. واستخدم الحل السحري الفتاك اللي ضرب فيه النصر في مباراتي دور الثمانية، واستخدمه ضد الهلال اللي هو سفيان رحيمي. يعني لك أن تتخيل أن في الثلاث مباريات رحيمي مسدد على المرمى 8 تسديدات مسجل منها 6 أهداف. يعني أوكي أنك أنت سريع وعندك تايمين كويس وتعرف متى تطلع في ظهر المدافعين وتعرف توقت الكرة، كل هذا لو ما بتفنش الكرة بشكل صحيح
ما بتكون له.
ما أنت لاحظ أن في كل مرة كان يوصل بأكبر هدوء ممكن. الهدف الأول عارف وضعية الحارس، وبالتالي أنا بلعبها على القائم البعيد لأنه الحارس بيكون يعني كتلة الجسم هنا وفارد الرجل على الجهة الثانية. أمام النصر كان دائما يسدد في زوايا ضيقة وصعبة على الحارس، لما يوصل لاعب كواليتي حقه عالي جدا. وأعتقد أنه واحدة من الأشياء اللي تعبت الهلال في المباراة أن هذا النمط من المهاجمين مش موجود عندنا في الدوري. اليوم من الأندية الكبيرة اللي ممكن تؤذيك في الدوري اتحاد مهاجمة بنزيما، وعندهم حمد الله، النصر كريستيانو، الأهلي تتكلم عن فراس بريكان أو فيرمينيو، الشباب ديالو، الاتفاق موسى ديمبلي، التعاون جواو بيدرو. مين المهاجم اللي عندنا في الدوري اللي نقطة قوته أنه يأخذ الكرة ورا المدافعين
مساحة،
اللي يلعب في المساحات؟ ولاحظ ما هو بس أنه سريع، يعني في مهاجمين سريعين، بس إلى جانب السرعة أول شيء في ناس تعطيك الكرة في ظهر المدافعين، الشيء الثاني التوقيت اللي تكلمنا عنه والتركيز أنك شلون تنهي الكرة. سفيان رحيمي هو سؤال لم يرد في منهج الهلال من بداية الموسم، والحقيقة أن مدافعي الهلال أربكهم كثيرا هذا السؤال، حاسهم ما عرفوا يتعاملون معه. وارجع واقول ان السوء الفظيع اللي قدم الهلال في هذه المباراة كان يستحق ان يعاقب عليه باكثر من فارق هدفين، لان فارق هدفين الهلال عنده فرصة كبيرة في مباراة الإياب. انا اقول لك ودي اقدر اخذها ترى من جانب ثاني، عرفت اللي يقول لك رقعة الشطرنج، هل هو اسود فيه مربعات بيض ولا ابيض فيه مربعات سود؟ يعني تقدر تاخذها على الوجهين. اقدر اقول لك والله كمباك عظيم من الهلال، شخصية رائعة من الهلال، هلال رجع في المباراة، ظروف صعبة، ملعب صعب، ليش أنت أصلاً ارتكبت هذا الخط الكم من الخطأ؟ أنا أدري وأنت تدري وكل الناس تدري أن هذه ممكن تكون أهم مباراة في موسمك، كلنا ندري أن الفريق هذا طالما عد النصر معناته أنه خذ ثقة أن زي ما قدرت على النصر بقدر عليك، وأنه واحد من أكثر فرق تمرساً في دوري أبطال آسيا ومن أنجحها. ترى ما تكلمنا بداية الكلام ضربنا المثال بليفربول وبرشلونة، أنا عندي يقين أن التاريخ في مثل هذه المواقف له دور. يعني ما أتوقع أن الكمباك هذا كان بيسويه على برشلونة مثلا، مع احترامي يعني أنا آسف الجمهور أرسنال، أنك ممكن يسوي أرسنال ولا توتنهام. جزء من الموضوع أنه هذا ليفربول، هذا إرث ليفربول، تاريخ ليفربول، فأنت قاعد تواجه واحد من أكثر الأندية اللي متمرسة في دوري أبطال آسيا، واللي حتى هو سيء في الدوري، حتى لو سيء في المباريات المحلية يقولك لا آسيا هذه حقتي، أنا أعرف ألعب فيها، أنا أعرف أتعامل معه، وتعرف القرب الجغرافي ما بينه وبين دول الخليج، عرفت لي ممكن البعيد ترى يخاف منك، بس يقولك لا هذا أنا أعرفه يوم لعبت معه وحنا وياهم ربع وكذا. إيه، فأعتقد أنه كانت مباراة مخيبة جدا من الهلال، في ملامة على اللاعبين، في ملامة على جيسوس، وإن كان جيسوس يعني تكلم عن 3 بلنتيات، يعني
مو 3 بلنتيات،
اي كان ممكن تفادي الكثير،
مو 3 بلنتيات. انت كيف انحطيت في موقف ان يصير اللاعب او المهاجم في حاله انفراد، خلينا نقول مسافه 30-40 متر، وتتكلم عن نفس الطريقه اللي انت شفت فيها الاهداف اللي سجلت على النصر في المباراه السابقه، المنافسك في الدوري، الفريق اللي لعب معاه، المباراه اللي انت درستها جيدا، المباراه اللي عرفت فيها الرحيمي يركض في المساحه، على ان كل لاعب من لعيبه خط وسط العين يرفع أو يلعب الكرة الطولية اللي خلف المدافع، وكل اللاعبين خلينا نقول يعني فاهمين المنهج وحافظين الأسلوب وعارفين، ولاعيبة الهلال متوقعين أن العين راح يلعب بهذه الطريقة. بس كمية الأخطاء الفرد حتى في مسألة تحركات اللاعبين، يعني شفت كوليبالي في لقطة الهدر، لقطة البلنتي الثاني أتوقع ترك خانته ورايح للخانة الثانية يضغط في مكان مدري وين، واضطر البليه يغطي مكان كوليبالي فجأة لقى سفيان طالع عليه واحد على واحد وضرب أو صقع
ولا قرر عليه أنه يروح له
إلا متأخر،
قرر أن يخلي
يغطي ويغطي
ويس ويغطي وراء يعني.
ونفس الكلام على بلنتي الثالث أتوقع أو الثاني اللي أخذها الظهير، كانت فاول واللعب بسرعة وراء المدافع، واضح أنه بيلعبها بسرعة يعني حتى وقفت طريقتك، واللاعب اللي أخذ كرة مو لاعب سريع ولا لاعب حتى عنده خلينا نقول قدرة مذهلة على أن يفنش الكرة. هي مباراة سيئة بكل ما تحمل كلمة معنى يبالي، ولكن السؤال اللي ممكن أنا أطرحه، ليش فعلا صارت مباراة سيئة؟ ليش فعلا العين قدر أن يتفوق عليك بالطريقة والأسلوب اللي إحنا ندري أنه الفريق اللي بيلعب خلف مدافعينك راح يشكل عليك خطر، وانت تدري أن هذا الفريق راح يلعب بهذه الطريقة، بس أنت وين الخلل اللي أنت سقطت فيه أثناء المباراة؟ في ظني أن واحدة من المشاكل الكبيرة اللي عانى منها الهلال هي مسألة التفاوت بين الفريق اللي يلعب في آسيا والفريق اللي يلعب في الدوري، وهذا يخليك شوي نمط الفريق أو أسلوب الفريق يخلي له منهجية خاصة فيه في الدوري وله منهجية خاصة فيه دوري أبطال آسيا. وخليني أقول لك إن المحاولة إنك تبعد سفت كثير عن خط الوسط، تحاول تقربه أكثر مع عبد الله الحمدان إن يكون ملازم له، هذه واحدة من الأشياء اللي أثرت كثير على مسألة خروج بالكرة وتدرج فيها، زائد إنه الأجنحة اللي كانوا عندك أوريدي هم أجنحة شفناهم نازلين للعمق، واللي يفتحون اللعب هم اللعيبة الأطراف أو الأظهرة اللي هو الشهراني وسعود. إضافة إلى ذلك التغيير اللي حدث، خليني أقول لك عمل شفت في المباراة ممكن، وكنت خايف كثير على الهلال الشوط الأول إنك تأخذ الرابع والخامس لحظة كده كنت تشوف فيها المباراة تقول هدف الرابع جاي،
إنك تقول فيصل إحنا نتابع المباراة تقول أكثر شيء يحتاج الهلال الحين إن الشوط هذا
إيه بس صفر
إن الشوط هذا ينتهي
فعلا، لأنه اللحظة اللي أنت فيها كنت خارج جو المباراة، الجمهور جالس يضغطك صح. أنت ما حاولت تهدر رتم، الخبرة والتجربة اللي أنتم مريتوا فيها اللعيبة ذولي كلكم تاريخكم
ولا شيء مع لعيبة العين،
يعني
لعيبة العين يعني لعيبة العين ولا شيء مع خبرات لعيبة الهلال.
هذا اللحظة اللي أحتاجك فيها، لحظة التجربة اللي أنت جاي منها. أنا لما أجيبك كلاعب محترف بتجارب كبيرة بريمير ليج دوري إيطالي يعني منافسات كثيرة تجارب كثيرة، أنا أبغاك هنا في تجربتك في خضم هذه المعركة. وصراحة عتب كثير على كوليبالي لأنك أنت اللاعب القائد اللي يفوتكم في الخلف
صحيح.
أهدى لاعب في اللحظة اللي انت تشوف فيها متفوق ترتكب الخطأ، يعني الحركة هذه ما شوها في حقها والله ما يسويها، حتى يستحون أول
يعديك مهاجم تكون
تحط مترتك حتى لو كان ضربة بسيطة، أنا كمهاجم لو انت سويتها فيني بودي رجلي عندك وباخذ بلنت في نهاية الأمر، خلت أو تركت الفريق في موقف لحظة الشك اللي كان ممكن يمر فيها العين رجعت الهلال يبحث عن هدف.
هو اللي كان كارثي البلنتي اللي كان في شوط المباراة الثاني بالنسبة لك يا فيصل، أدريك تحب جيسوس مرة ففي المباراة هذه تحديدا وكل اللي صار فيها، وين تشوف أنه جانب الملامة أكبر، كان على جيسوس ولا كان على قرارات الفردية اللي كانت اللاعبين يعني كل واحد منهم على حدة؟
أنا ملامتي على جيسوس في نقطة واحدة، أن تسوي ضغط عالي أو دفاع متقدم ما في ضغط على اللاعب، نشوف الباصات الطويلة ماخذين راحتهم. نقطة ثانية اللاعبين، الهلال عندي قناعة خسر بسوء لاعبين، بسوء قرارات لاعبين عفوا ذهنية، يعني منصدم من ذهنية اللاعبين هذه المباراة، وأنا أشوفها قد يكون بسبب ولا أدري يعني أن هذه المباراة الوحيدة اللاعبين قبل المباراة يكونون في الجيم ما تدربوا في ملعب، أنزلوا في ملعب، وأعتقد أول مرة مع جيسوس هذا الشيء.
يعني عادة قبل المباراة بيوم وش يسوون في كل المباريات؟
تدريب تكتيكي ترفيه باستثناء مباراتين صارت هذا الموسم، مباراة الخدود والأهلي اللي كانت في الرياض، وسأل جيسوس في المؤتمر قلت كيف تسوي مناورة ليلة المباراة؟ أنا هذا شيء أول مرة أشوفه، كلمت مدربين لياقة.
جميل.
قلت كيف؟ قالوا صعبة. كيف؟ سأل جيسوس قال أنا أركز كذا في المباراة، أنا أركز على حاجة معينة، أركز على استشفاء أول يوم، بعد بطبق أفكاري، أحتاج اللاعب يستوعبون أفكاري هذه المباراة. أنا تبادر بذهني أو الشوط الأول سوء ذهنية اللاعبين أعتقد سبب هذا الشيء.
عشان أفهم منك بس الحين، أنت قلت لي إن في مبارتين وهذه الثالثة الهلال ما يسوي تمرين تكتيكي قبل المباراة، بس في الأخدود والأهلي قبل المباراة بيوم ينزلون للملعب للعشب للمستطيل الأخضر ويسوون مناورة
أول مرة،
بينما مباراة العين لا، لأنه بسبب أن الملعب غير متاح والمطر وكذا تمرنوا في الجيم.
هذه المباراة الوحيدة شفتها هذا الموسم يسوون كذا. في كأس العالم للأندية سووا اللعب بحكم ضيق الوقت، لكن أول مرة هذا الموسم مع جيسوس يكون زي كذا، فأعتقد سوء ذنية اللاعبين بسبب هذا الشيء ما أدري.
يعني اللعيبة يسوون مناورة قبل المباراة بيوم،
أول مرة تصير ضد الأخدود ضد الأهلي
إنه ما يكون في تمرين تكتيك، يعني زي تقسيمة صح انا فهمت.
ايوه التكسير
دايم يسوونها ولا ما يسوونها؟
لا ما يسوونها. هذا الشيء سالت مدرب اللياقه قالوا لاعبين بيروحون وقت المباراه.
اي صح.
فسالت جيسوس في المؤتمر قال اطبق افكاري انا ركز على استشفاء اول يومين.
اوكي
بعدين مساج وغيره.
المرتين ما سووا فيها مباراه الخدود والاهلي
اللي سواها فقط الخدود والاهلي اللي سواها.
عشان نوضح الصوره ابو علي الان المدرب ما بين المباراه والمباراه يحط جدول للتمارين. الجدول هذا في جانب استشفاء وفي جانب توزيع الجهد. فيعتبر اليوم الأخير اللي قبل المباراة لازم جهد التدريب فيه يكون منخفض جدا عشان أوفر طاقتك لليوم الثاني. لما ألعب مناورة ما بين اللاعبين، المناورة طبع اللعب لما أطلب منهم جدية في الأداء، فسرعة سبرنتات المدافع يخش على المهاجم، هذا يعتبر مستوى عالي من الشدة ما يتناسب مع أن اليوم الثاني عندك مباراة. فهو سواها مرتين، ولكن في كل الموسم اليوم اللي قبل المباراة اللعيبة ينزلون الملعب يلبس تكرم البوت حق الكورة، في كورة وفي تمرين. بين مباراة العين لا، بسبب الظروف، بسبب أن الملعب غير متاح، اللعيبة تمرنوا قبل المباراة بيوم في الجيم. أنا ما أدري صراحة إذا كانت تتأثر كثير، أنه مفروض أن التعليمات التكتيكية عطاهم إياها من التمرين الأخير اللي قبل المباراة. هل أن التغيير هذا اللي صار عليهم صنع فارق؟ أنا ما أدري كمان عن لعيبة العين يعني كيف كان استعدادهم.
ما أتوقع أنه أثرت كثير، لأنه أريد المجموعة والمنظومة عارفة طريقة اللعب. اللي شفناه يا أبو علي يعني طبق الأصل مباراة الهلال والاتحاد اللي قيمت في جدة، نفس المباراة تحديدا، نفس المنهجية اللي مش عليها كسب، وهي نفس المنهجية والأسلوب اللي لعب فيه نونو سانتو في ذيك المباراة. كأنها تذكرني يعني كذا مش في المباراة أتذكر عطول ذيك المباراة. خليني أقول لك ايش الحل الممكن يكون في مباراه الاياب. هل من الانسب انك على سبيل المثال يكون سلمان فرج لاعب اساسي في المباراه على حساب خلينا نقول ميشيل؟ هل من الممكن نشوف نفس الفكره، نشوف سافيتش كمهاجم ثاني اقرب انه يكون قريب من صالح الشيري، نشوف عبد الله حمدان على الدكه؟ ما اعرف صراحه الخيار اللي راح يتجه له جيسوس، ولكني اكاد اجزم اني يجب او شبه مؤكد انه يكون حارس، لا حارس مثل بونو في اللحظات اللي انت فيها ممكن تعود 2-0 في المباراة، ممكن تروح الاكسترا تايم، تروح ركلات ترجيح، فانت تحتاج الاد فاليو للحارس اللي بقيك اثناء المباراة، لان اي هدف راح يتسجل عليك راح يخليك تحت الضغط فارق الاهداف. في نفس الوقت لو راحت المباراة اكسترا تايم او ركلات ترجيح عندك الحارس اللي يرجعك اثناء المباراة. اعتقد انها ليلة صعبة تنتظر الهلال وطموحات حتى المشجعين، يعني اللحظات اللي كانوا يعتقدون انهم وصلوا لذروة المجد انت هنا صعقت. فأعتقد أنه تحدي كبير جدا للمجموعة كيف تكون عودتهم باطنية.
أنا أتوقع أنه يمكن أكثر سؤال المشجع الهلالي يسأله ليش شكلنا الشوط الثاني كان أحسن من شكلنا الشوط الأول. الجواب في ظني هو سلمان الفرج. القضية ليست مرتبطة بسلمان كعنصر قد ما هي الفكرة اللي أنت انتقلت منها في شوط المباراة الأول، الفكرة اللي طبقتها في شوط المباراة الثاني. العين حاول أن يتعبك في مسألة بنائك للهجمات، أنه كان يضغط عليك ضغط عالي. كان يضغط عليك مين؟ كان يضغط عليك بسفيان رحيمي وكاكو، لاعب التسعة ولاعب العشرة يضغطون على سناترك. ممكن كان دائما ما بينهم يكون حر نوعا ما اللي هو روبن نيفيز. حارسك مش أفضل يعني حارس على مستوى البناء ولعب الكرات الطويلة من خلف، فبتالي أنا بركز على اثنين دولة. ولما تطلع الكور على الأطراف يطلع بلاسس يضغط على الجانب اليمين، لما تروح على اليمين يطلع لاعب جناحهم اليمين يضغط على مثلا ياسر الشهراني في ذاك المكان. الإضافة اللي عملها سلمان في شوط المباراة الثاني إنه كان روبن نيفيز ما بين قلبي الدفاع وسلمان أمامه، فبالتالي سلمان يغري لاعبي الارتكاز عند العين هم يطلعون للضغط عليه، ولو طلعوا للضغط عليه انت حررت أما سافيتش أو مالكم، وبعد كده تبدأ تخلخل دفاعات فريق العين. هذه فكرة. الفكرة الأهم بالنسبة لي أنك لما تلعب مع فريق خطير جدا في الكور خلف مدافعك وخطير جدا في ضرب دفاعاتك بالثرو السريع بوجود لاعب زي سفيان رحيمي، آخر شيء تحتاج أنك تحول المباراة إلى كرة هنا كرة هنا، لعب سريع هنا هنا هنا. إذا هو ينحب اتجاه اللعب المباشر أنت بطأ الرتم، استحوذ على الكرة، خلي تدرجك وصولك للأمام أبطأ من المعتاد. وهنا في حالة واضحة، الهدف الأول اللي سافتش حاول يلعب الكرة على برا ضربت في المدافع وراحت بعد ذلك إلى هجمة مرتدة بالنسبة لهم. الطبيعي هنا أن سافتش وش بيسوي؟ بيثبت الكرة على صدره وبيرجعها للظهير، أو بيطقها براسه يرجعها للظهير ونطلع كلنا مع بعض. فكرة سافتش أني بلعب الكرة على وراء هي تتماشى مع فكرة أنه الكرة تتحرك بشكل رأسي بأقصى سرعة ممكن عشان نوصل للثلث الهجومي. أنت لما تنقطع الكرة منك في المكان هذا أنت أصلا مطلع فريقك القدام، مخلي خط دفاعك يطلع 30-40 متر عن حارس مرمى، فبالتالي أي كرة تنقطع في هذا المكان ترجع عليك بسرعة. طيب يقول لك واحد، حتى لو أنا استحوذ الكرة تنقطع مني، الفريق الثاني ممكن يرتد علي. الفارق تري وين يكمن؟ لما أنا أتدرج وأجبر المنافس على أنه يرجع، ولما أطلع الكرة مثلا من بين ذول أطلعها لسلمان وأبدأ أنا ككتلة أطلع، راح أجبر العين على أنه يرجع، فبالتالي لما يقطع الكرة مني المسافة ما بينه وبين مرماي أطول. لو قرر أنه يلعب الطويلة، المسافة اللي بتسابق فيها المهاجم والمدافع أطول، مثلا زي الكرة حقت علي البلاهي، لاحظ أن فاول كان ورا النص، فلما لعب الطويلة الكرة كانت في ظهر سعود عبد الحميد وكوليبالي، لحق علي البلاهي من الجهة الثانية أنه يلحق، يقص ويلحق، وممكن التايمينج لو كان جزء من الثانية كان قدر أن يجيب الكرة، أو ممكن زي ما قلت أنه يضيق عليه ويوجهه على بر. لكن تخيل لو الكرة أقرب، مثلا زي الكرة كانت في ظهر البلاهي، الهدف حق البلنتي اللي سببه محمد العويس، خاص ما يمديك تلحق هنا. فأنت كل ما تقرب خط دفاعك من حارسك، أو بالأحرى تقرب مهاجمين المنافس من مرماك، يصير الثرو اللي ما بينهم أصلا. أنت بتلاحظ أن في معظم الحالات اللي عند سفيان رحيمي الكرة توصله يأخذ فيها قرار، يشوت يبطأ عشان يأخذ بلنتي، لكن تخيل لو يأخذها 50 متر عن المرمى، محتاج أن يأخذ فيها لمسة ولمستين، وممكن يلحق لاعب، ممكن توجهها على برا، فبالتالي تقلل من نسبة الخطر على مرماك. الفكرة اللي انت قلتها يا ابو عالية صراحة تستحق الوقوف عندها، انه انت المباراة الجاية تحتاج بونو في حاجتين، انك انت قاطعا بتنتحر، ولما تنتحر تخلي مساحات وراك، وبتحصل لحظات انت ممكن يا تموت يا تحيا في المباراة. في كل المواقف الهلال كان ممكن يموت او يحيا في مباراة الذهاب، الهلال مات
حرفيا،
مع فاق احترامي لمحمد العويس، ما قدر يرجع الهلال من اي حالة، لا من انفراد ولا من ركلات الجزاء الثلاث، وكلها كانت قراءتها لها غلط، وكلها كان يقفز في الزاوية المعاكسة للاعب اللي ينفذ فيها. انت تحتاج حارس يبقيك لو الامور ساءت، والاهم من ذلك خليني اسجل اثنين وودي المباراة شواط اضافية، وعندي واحد يشيلني في البلنتيات. العين ترى تجاوز النصر بركلات ترجيح، يعني بدك تحط كمان موضوع هذا في بالك.
هو حل، واضافة لذلك العين ما اعطانا خلينا نقول انطباع ايجابي في المباراة اللي قيمت في الاول بارك، مباراة النصر، يعني لحظات اللي هو تقدم فيها بالنتيجة وكان مرتاح اكثر، ما شعرت ان النادي قادر على ان يحافظ على نتيجة المباراة، قادر ان يودي المباراة للمكان اللي هو يبغاه اثناء جريان المباراة او اثناء حتى ضغط الجمهور. فاعتقد انها في ايجابيات كثير بالنسبة للهلال تنتظر مباراة الذهاب. واحدة من الاشياء اللي عززت يا ابو علي ان الشوط الثاني يكون اسهل للهلال، ذكرت نقطة نزول سلمان الفرج، ولكن لو لاحظت لاعب الكوري بارك صار ينزل انه يكون سنتر ثالث في الشوط الثاني تقريبا جل المباراة، وهذا شيء خلينا نقول كان ملاحظ وواضح بسبب رئيسي ومباشر، انه عارف ان الهلال راح يلعب على الكور او العرضيات اللي على راس سواء عبد الله حمدان او حتى سفج اللي ينزلها للاعب الثاني وتسجل منها الهدف الثاني للهلال، كان بنفس الطريقه هذه. اعتقد ان واحده من ايضا الاشياء اللي دعمت هذا الشيء انه كريسبو سلمك او اعطاك خط المنتصف او الخط الوسط، بحكم انه ما يقدر يمارس هذا الضغط من التبديلات الكثيره اللي اجراها في الشوط الثاني والربع ساعه الاخيره. واضح ان الفريق تعب بدنيا، كم اصابه طلعوا اللاعبين اصابات عضليه، فما يقدر انه ياخذك لهذا الرتم القوي. انت تقدر تودي النادي العين في مباراه اللي في ملعبك لرتم اعلى، وصدقني الهدف المبكر هو اللي اذى الهلال وداه لانه يقدم واحده من أسوأ مباريات. لذلك الهدف المبكر اللي انت راح تسجله في ملعبك هو اللي يكون الورقه الرابحه اللي ممكن يحول المباراه من ميدان او من نادي الى نادي اخر.
في سؤال هنا فيصل لازم يسال عن هالمباراه تحديدا، كم بالمئه تعتقد ان جانب الارهاق او الاجهاد اللي مر فيه الهلال خلال الفتره الماضيه، كم بالمئه تقدر تحمل مسؤوليه خساره الهلال اللي كانت امام العين؟
مباراه العين بوجهه نظري متواضعه 60% تقريبا. ليش؟ الهلال افضل من العين لياقيا، شفنا اليوم احد طلع من الهلال اصابه عضليه، الهلال انا اشوف افضل من العين، وكنت انثر على الرتم لان هذه الورقه الرابحه عند المستر جيسوس وصرح فيها اكثر من مؤتمر ان انا في بدايه المباراه هاد الرتم ارفع ما حد يجاريني فيه. فاحس جيسوس انصدم ان في نادي جاري في البدايه زي كذا، نتكلم في اكثر من مؤتمر، انا في البدايه خلي المنافسه في كل مباراه الشوط الاول متساويه، لكن ما حد يجاريني في
الشوط الثاني،
في الشوط الثاني ما حد يجاريني في الرتم،
مع انه المفروض انه اوكي الفكره حلوه خصوصا انك تلعب برا ملعبك، إيجابي جدا إنك تخذ رتم بداية المباراة، بس تهدي الرتم فضلك تستحوذ على الكرة عشان تكسب ثقة الجمهور، يخف صخبة حتى اللاعب يعني حتى لاعب الخصم يبدأ يحس إنه أنا جالس ألعب في ملعبي بس إني ما كان يلعب في ملعب لما يكون تمريرات كثيرة وباصات وبتتعب أصلاً لعبة الخصم. بس اللي شفناه لا تمريرات ولا تمركز ولا شيء ولا أي شيء.
لما شفت هذه الفكرة لمباراة الشباب بعد أن هي سجل 4 كان جيسوس جداً زعلان من بونو اللي يلعب الكرة بسرعة وليش المحاور ما تدورون باص. كان جداً زعلان وكان نادي مساعدة وصي سلمان ليش ما حد ليش تلعبون بسرعة. هذه المرة الوحيدة اللي حسيت إنه يبغى يعني مشي باص بحيث إنه يهدي الرتم بحيث قياسة لياقة الفريق المباريات المقبلة. صرح فيها أكثر من مرة إن أنا سياسة مداورتي مو أخلي دكة لا أكثر
من مرة
أثناء المباراة وقت الركب طريقة اللعب حسب طريقة اللعب. لكن مباراة العين ما شفت هذا الشيء للأسف وخوفني تصريحه قبل المباراة الآن ضريبة الإرهاق. وشيء مطمني إن إحصائية نادي هلال عملت عليها أكثر شهر تعثرات من 2017
شهر إيش؟
شهر يناير أشهر تعثرات في هذا الشهر
يناير الأبريل
يناير
أي بالعادة
كانت
العادة الهلال وهذه ملاحظة يعني الهلال كان يبدأ موسمه بالدوري وفجأة تدخل بطولة دوري أبطال آسيا نهاية أو نهاية السنة اللي هي تقريبا في نوفمبر ومن بعد يجي كأس العالم للأندية. كل هدف النادي أو الفريق أو اللاعبين هو بطولة آسيا مع كأس العالم للأندية. فلما تنتهي هالمنافستين دي يبدأ يركز أو يرجع للدوري تحس إنه الشغف ميت الفريق مهدود حيله. فهاي نقطة مهمة جدا الهلال ساعد كثير هذا الموسم إنه يبقى برتم تصاعدي هذا إنه ما عنده نهاية وعنده بطولة كأس عالم وقيمة في نص الموسم تهبط العزيمة. خليني أقول لك
سجلت أغلب الخسائر في شهر فبراير ما حسبتها كأس العالم للأندية إحصائية استعملتها بدون كأس العالم للأندية. كانت أغلب التعثرات شهر يناير 10 مرات. كان كثير يتكلمون انهيار البدني لجيسوس انهيار بدني لجيسوس الهلال بينهار. فحاولت ابحث عن مسيره جيسوس. مسيره جيسوس اعتقد شهر مارس لكن ما هو العدد الكبير. بس الناس كانت متخوفه فاخر تجربه لجيسوس مع فنربخشه كان متصدر الدوري الا جت فتره توقف كاس العالم انهار الفريق خسر من بنفيكا 3-0 انهار منافسه في الدوري
من
غلطه سراي 3-0 انهار فعليا. فبحثت في الموضوع أكثر اكتشفت أن فرق العناصر
نفس التيم كان معاه اللي كان بالهلال موجود هنا
إيه نفسه لكن في عناصر معينة جابهم مثل كابتن محمد الشلهوب وغيره.
أنا أعتقد أن الصيف الماضي يعني كان حافل بالصفقات الكبيرة على مستوى اللاعبين وناس كلها تكلمت عن اللاعبين فئة أي فئة
بيت
من هالنوعية. ولكن أعتقد أن هذا اللي كان بارز للناس واللي واضح في المشهد وتقدر أن تتقيسه وتعرف كل نادي من جاب ومن ما جاب. لكن أتوقع أنه كان في ميركاتو ثاني في الخفاء يمكن إحنا ما ندري عنه بس أكيد أنه فيصل يدري عنه اللي هو التعاقد مع الأجهزة المساعدة. نعرف أن الهلال يدربه جيسوس الاتحاد جاياردو نصر كاسترو الأهلي يسلة بس كل واحد هو أصلا يرأس جهاز فني مكون من كم نتكلم عن 10-12 ما أدري صراحة كم يوصل العدد في الأندية وكلهم ناس متخصصين. من اللي لفت نظرك أنك أنت متابع ما شاء الله عليك في الدوري السعودي على مستوى الأسماء اللي تم جلبها في الصيف الماضي؟ تكلم كمعدين بدنيين دكاترة أخصائيين تغذية أيا كان من الناس اللي إحنا ما نعرفهم مين الأسماء اللي تحس أنهم كانوا إضافة كبيرة جدا لدورينا أنهم أتوا الصيف الماضي؟
والله سامي كثير ما أقدر أحصرهم لك ودي أركز أندية الوسط. نادي ضامك مدرب الياقل مع كوزمين كونترا رائع جدا في اعداد فريقه خافي تيباس
اسباني
وغريب له تجربه مع اتلتيكو يشتغل مع ولا عشان هو اصلا جزء من تجربه كونترا كانت في اسبانيا ويتكلم اسباني اسباني شوف حتى في المؤتمرات يعني
فرائع جدا في اعداد الفريق واضح في كوزمين كونترا في تجربته مع الاتحاد. انا مبارت كان عنده 2 لياقه بحثت في مباراه ضامك في الرياض فحبيت ابحث عنه ما شاء الله لاحظت خافي تيباس ما شاء الله أو خافير اسمه عمل كبير سيبي كبير جدا أنا انبهرت بشكل كبير. لكن أنا أغلط باسمه أغلب شيء لكن أتوقع خافير
من غيره طيب غيره
في فكرة جديدة مي موجودة في دورينا اللي هو مدرب إعداد بعد الإصابات.
أوكي
وصرح فيها رئيس نادي الهلال استفاد من نافل هذه فكرة جديدة يعني تعاقد الهلال مع شخص اسمه نونو رومانو. هذا الشخص شهادة إعداد وتهيئة وتكيف اللاعبين مختص في اللياقة البدنية أيضا له في التغذية يجهز اللاعبين بعد الإصابات أجهز كل الملعب صارت حالة في نادي الهلال تأخر جلب المدرب جيسوس، فصار تدريبات في الرياض المعسكر، هو من قام إعداد الكياسة البدنية، هو مسوي تدريبات اللياقية في البداية جاهزة.
يعني هو موجود من قبل جيسوس؟
موجود فترة جاب 2021 تواجد
وكمل مع الهلال طول الفترة.
كمل مع الهلال، أنا أعتبره صفقة فئة A للهلال.
أوكي،
لأن نقلة نوعية بشكل كبير. أنا ودي أسألكم، هل تبادر بذهنكم هذا لاعب تو راجع من إصابة باستثناء ياسر شهراني، تو راجع من إصابة أصبروا عليه في الهلال هذه الصيغة بعد 2021؟ أنا أكثر شيء مبهر علي محمد كن فترة إيقافة، فجأة أعلن رينارد مع المنتخب من ضمن أعلى اللاعبين لياقة.
صحيح،
فهذا واضح تجهيز كبير.
وش يسوي هذا الشيء عشان بس نفهم؟ يعني الآن النادي في معد بدني، في مدرب لياقة، في جهاز طبي، وفي أخصائي تغذية، المفروض كلهم ذولا يجهزون اللاعب أن يرجع للملعب. فلما أنا أجيب أخصائي المفروض نسوي شيء مختلف عن اللي هم قاعدين يسوونه.
يساعدك بالعمل، يعني في اختبارات لياقية يسويها لك أخصائي العلاج الطبيعي ترجع ملعب ولا لا، ويسوي إضافات لياقية لك تجهزك للملعب، جاهز لياقيا تكون مثل المجموعة الموجودة. صح كنا نفرق من بعض أصابع يدك مبسوة، لكن تكون ضمن المجموعة أو قريب للمجموعة، ما يكون الجاب كبير. فهذا عمل واضح، وأكثر من لاعب تكلم يعني كرفتنا يا أنون رومان شوش علينا، فهذا واضح. في نقطة ثانية اللي أنا معجب كثير وأغلب أنديتنا تسويها، تدريبات الوقائية للاعبين. الآن الآن ثقافة اللاعبين الحمد لله في ارتفاع عالي جدا، عمل كبير جدا، وأيضا وكلاء اللاعبين أنفسهم، التنافس هذا مساعدة لاعبينهم حاجة مبهرة أشوفها بعد ما تعمقت.
تكلمنا عنها مع وليد رشيد وكيل عمل اللاعبين، وقلنا انه المفروض الوكلاء يشتغلون كذا يعني مع لاعبيهم في هالجانب. فودنا اذا عندك نماذج على الاشياء اللي زي هذه تطلعنا عليها،
زي مثلا احد اللاعبين في نماذج كبيره جدا وعامل، بعض اللاعبين ما يحب يصرح ما يحب يبين،
قل عادي
بحكم من المدرب هذا صديق لي. في لاعب جاء هذا المدرب تاريخه 5 اصابات عضله الكور في الصفاق، يعاني من تكرار إصابة، اشتغل مع هذا المدرب، شافت ميديكال هيستوري، اشتغل عليه
تاريخ الإصابات،
تاريخ الإصابات، فتخلص من هذه الإصابات بشكل كبير. الموسم الماضي ما جت الإصابة واحدة، اللي هو الكابتن سعد الناصر في العضلة الأمامية.
أوكي.
تغير هذا اللاعب، أيضا ضبط اللاعب يفرق. يعني أنا في حاجة ودي أوضحها بشكل كبير للاعبين، ثقافة اللاعبين السعوديين تغيرت، في لاعبين صغار يجوني هذا اللاعب إيش سوى، أقدر أسوي زيه ولا لا؟ أوكي. هل أقدر أسوي زيه ولا لا؟ لكن يضايقني شيء معين، أن يبون النتائج بسرعة. فهذا الطريق مو مفروش بالورود.
صحيح.
الالتزام أهم شيء. يقول أنا سويت زي كذا بس ما فرق معي، أنا رحت المدرب فلاني لكن تدريباته مكررة وأنا طفشت. فهذا شيء يحز بالخاطر، يعني من أسرع النجاح الالتزام.
صح. أصلاً بدي تفرق معك بعد فترة من العمل، وإنك تلتزم هذا الالتزام بدي يفرق هذا الشيء معك. أسلم.
هذه أغلب اللعيبة صار ينصدم، ليش ما فرق معي؟ شوف اللاعب فلاني فرق وانا لا، هذا فرق اصابع يدك مو بسوى. فهذا اللي حاسب خاطر ان استعجل بالنتائج بشكل غريب لدى اللعيبه صغار، واللي منبر منه لعيبه درجه ثانيه يعني يتواصلون معي إن لو اكلم كذا لو اكلم كذا لو ينفعني، خصوصا في فكره تطور عند اللاعبين الخصائص الذهنيه.
اوكي.
احضرك ذهنيا للملعب،
للمجموعه ولا لكل لاعب على حده؟
مين موجوده عندنا الا في مكان واحد، الكابتن مصعب الغراب في صقور الابتعاث كان موجود. أوكي. هناك
ودرب كل اللاعبين.
اوكي. يدرب كلهم، تعال انت وش فيك اليوم؟ وفي شخصي ما اعرف الصراحه الاسم، واحد الكابتن علاء كنو. اوكي. يجهز اللاعبين ذهنيا، من ضمن الافكار كنت اناقشه وش تستفيد يا اخي، اكلم نفسي في المرايه كنت اناقشه علمني، كان يناقشني ان اكثر شيء تعبني انا ان اللاعب يجيني وقت انهيار، ما يجيني وهو في الكمال.
اوكي.
فاحاول اشتغل عليه بسرعه، قلت كيف، اعطني مثال تشتغل عليه. قال اللاعبين وقت البلنتيات، انت ذهنيا وانت جيت تروح البلنتي غير وانت مرتاح في التدريبات، مرتاح في التدريبات تشد عادي. فمن ضمن الافكار اللي يسويها اخليه مجهود، اعطيك تدريب لياك بعدين توقف البلنتي، عندك قلبك تزيد، عملك يعني توترك ولا يعني يشكل اجواء عشان يصير مكرر عليك، هذا تخيلات يسويها. فعرض علي لاعبين كثير وشوف كيف يفرقوا، شوف كيف فرق كبير. من ضمن الافكار اللي يسويها دفتر، خل معاك في التدريب، تدريب اليوم سجل كل اغلاطك في هذا الدفتر.
اوكي.
فاليوم انا محور ما سويت سكان
مثلا،
ايوه اكتب وناقش مدربك عليها، اشطب اشطب عليها، نجحت فيها اشطب. هذا تفرق للاعبين كثير. بعض اللاعبين يستهتر، هذا ايش احتاج فيه؟ اخذ جلسه جلستين في الاسبوع ما احتاج. واكتشفت ان في مدربين في دورين ياخذونها مثل مانويل سيرجيو مع جيسوس، سالت يقول انا اخذ جلستين في الاسبوع، انا كيف اناقش اللاعبين فيها؟
من هو
مانويل سيرجيو البرتغالي، بروفيسور علم نفس برتغالي،
اي حال معروف،
اي ايضا مع المدربين، مع المدربين يسوونها. فهذا شيء يعني مو موجود عندنا الا بشكل قليل، ودي ينتشر بشكل اكبر. ما شاء الله ما شاء الله، الفرصه عندنا كبيره جدا. تطور مدربين السعوديين بشكل كبير، لياقة ومدربين السعوديين، لكن هذا الشيء شوي يعني مو معروف عند الناس.
شو فرق الذهنية اللي قاعد تكلم عنها بالنفسية؟
ذهنية تحضير للملعب
يعني، مهم يعني داخل ببعض؟
لا كتحضير الملعب، أنا ناقشت إيش يفرق بعد الإصابات. أكثر حاجة مرعبة للاعبين كيف أحضر نفسيا وذهنيا للاعبين بعد الإصابة. أنا أخاف الإصابة، أخاف أتدخل زي كذا، أخاف يحضرك بشكل كامل.
تصير تتكع على رجلك المتعافية،
صحيح،
تدي إلى تفاقم. أنا ودي أسأل، أقسام التوظيف في الأندية عندنا مهي مثل أقسام التوظيف في أوروبا، يعني خلينا أكون شوي واضح. تلقى هنا قسم خاص بالاكتشاف في أوروبا، عفوا قسم خاص بتحليل البيانات والداتا، وغالبا القسم هذا بالشراكة مع جهة خارجية تنفذ لهم هذه الأعمال وتقييم التوصيات، سواء في تعاقدات اللاعبين أو المدربين أو حتى في قرارات المدرب أثناء المباراة في الملعب. عندك قسم الخاص بالمنشأة نفسها ومدى ملاءمتها وتجهيزها من ناحية المعدات، عندك القسم الخاص بالموضوع النفسي أو الجانب الذهني للاعبين. يعني مجموعة كبيرة جدا من الأقسام، لما تدخل نادي في بريمير ليج ولا نادي في الدوري الإسباني تلقى كمية كبيرة من الأقسام الخاصة بالقطاع الفني، وغالبا هذه الأقسام أصلا ما هي مرتبطة بالمدرب قد ما هي أصلا موجودة في النادي. يعني صحيح، هي فيها موظفينها وثابتة، والمدرب يجي يطلع عليها ويستفيد منها. أتوقع عندنا يعني قسم التغذية ما أتوقع أنه له، خلينا نقول عدد موظفين 4-5-6 موظفين مثلا، فقس عليها جميع الأقسام الثانية، يعني ما في اهتمام في هذا الجانب، ولا أنا غلطان؟
تقريبا. لكن الحاجة المبهرة عندي أنه بدأ يتطور الوضع. النادي الأهلي الآن المنشأة اللي سووها صارت الأعداد حاجة مبهرة جدا، تثلج الصدر أن العمل زي كذا بدأ في أنديتنا. تعاقد نادي الاتحاد مع شركة اكتشاف المواهب، فالآن بدأ العمل يتطور بشكل كبير، دورينا بدأ يتطور بشكل كبير، عمل خلف الكواليس يعني في صفقات فئة أي عندنا، مدربين لياقة وغيرهم. هذا شيء يعني مبهج جدا.
في شركات قوية من ناحية داتا وتحليل بيانات جت، يعني 21st جروب على سبيل المثال، شركة شو اسمها الثانية، بول آي بول أتوقع اسمها، يعني في الشركات اللي هذه اللي لها قيمة.
للأمانة ما تابعت بشكل كبير، لكن أعتقد المدرات اللي يعملون في الأندية الآن يبحثون عن هذا الشيء. أعتقد توقع
يعرفون ما يدلون دربهم، ما خاف عليهم.
أنا أعتقد أن دخلنا مرحلة مختلفة عن كل السنوات اللي راحت. يمكن الناس تنظر اليوم الشيء الواضح قدامهم انه جبنا لاعبين كبار موجودين في الدوري، فبالتالي احنا المفروض انه بالضروره الدوري بيرتفع رتمه وبترتفع حده التنافسيه فيه. وانا ودي استعرض صراحه احصائيه مهمه جدا ملفته، ان الدوري الانجليزي مثلا الموسم الماضي 2022-23 كان دقائق اللعب الفعليه في المباراه الواحده 54 دقيقه و52 ثانيه، لنفس الموسم الدوري السعودي 54 دقيقة و29 ثانية، يتكلم عن فرق أقل من نص دقيقة كوقت لعب فعلي ما بين الدوري السعودي والدوري الإنجليزي. نتكلم عن الموسم الماضي لأنه اكتمل ويمكن القياس عليه. ولكن النقطة اللي أنا أعنيها أن بانتقالنا من 16 فريق إلى 18، ممكن مستقبلا نزيد نوصل إلى 20 فريق. دوري أبطال آسيا صارت في موسم واحد، تبدأ في سبتمبر وتنتهي في مايو، داخل معك في موسمك كاملا. كاس الملك، كاس السوبر من 4 أندية، أدى إلى أنه عدد المباريات يزيد. الإحصائية الرقمية اللي أنا بقولها أنا متأكد أن كثير من الناس بتتفاجأ منها. اتحاد الموسم الماضي موسمه كله على بعضه من باب المحرابة كان 35 مباراة، 30 جولة في الدوري، لعب 3 مباريات في كاس الملك إلى أن خرج من الهلال في نصف النهائي، ولعب مباراتين في كاس السوبر. هذا كل ما لعب الاتحاد في الموسم الماضي. النصر الموسم الماضي لعب 34 مباراة، 30 في الدوري، 3 في آسيا، وطلع من أول مباراة في كاس السوبر اللي كانت أمام الاتحاد، فموسمه كله 34. الاتحاد السنة هذه على الأقل إذا ما وصل نهائي كاس الملك بيلعب 20 مباراة زيادة عن الموسم الماضي،
55 يعني،
أي بيوصل 55، إذا وصل نهائي كاس الملك بيوصل 56. وين صارت الزيادة؟ دخل عليك 10 مباريات في دوري أبطال آسيا، دخل عليك مباراتين في كأس العالم للأندية، ولعبت 4 مباريات في البطولة العربية اللي كانت في الصيف. النصر زاد من 34 إلى 54 مباراة أيضا بسبب دوري أبطال آسيا وبسبب مشاركته في البطولة العربية اللي كانت في الصيف.
زادت الدوري برضو،
وأيضا زادت الدوري يعني من 30 إلى 34 جولة. الهلال زاد بس إنه أقل منهم على مستوى الزيادة. الموسم الماضي كان 43 مباراة، وبالتالي موسم الهلال كان على الأقل 9 إلى 10 مباريات زيادة عن أقرب فريق بالنسبة له، لأنه كان عنده كأس عالم الأندية وكان عنده النصف الثاني من دوري أبطال آسيا. السنة هذه واصل 58، لو وصل إلى نهائي كأس الملك ووصل إلى نهائي دوري أبطال آسيا الهلال حيقفل موسمه 61 مباراة، رقم لم يسبق لأي فريق سعودي
نوصل
أن وصل إليه من عرفنا كرة القدم السعودية. فلما نوصل إلى هذا الكم من كثافة المباريات وضغط المباريات، ويصير الأشهر الأخيرة يعني تكلم اليوم إحنا في نهاية نصف الثاني من أبريل بتحدد مصيرك في دوري أبطال آسيا.
صحيح.
تروح للشهر الجاي مايو الجولات الحاسمة من الدوري، ومو في كل سنة بتكون فارق ب 12 نقطة، في سنوات بتكون متساويين بالنقاط أو أنت بتلحق في الدوري، وعندك مبارتين نهاية دوري أبطال آسيا، واحدة مثلا في الشرق وواحدة هنا. الموضوع ما عاد يتطلب إعداد بدني وعناية بالتفاصيل زي اللي كان موجود في الفترة السابقة. أنا دخلت على مرحلة جديدة مختلفة تماما، وإذا أنا اليوم برفع الرتم وبكون فريق قوي بالثمانية أجانب اللي عندي، ضغط المباريات هذا بيجبرني رغما عن أنفي أني أعتمد على اللاعب السعودي.
صحيح.
الموسم القادم تقليص القائمة إلى 25 لاعب، بيكون كل واحد منهم رقم واحد في اختياري لك تكمل معي ولا ما تكمل معي، أنت بدنيا جاهز ولا ما أنت جاهز. ولذلك من أجمل الآراء اللي أنا سمعتها صراحة في الكورة، أنه زمان كان اللاعب يتوصف أنه قوي بدنيا، هذا فنان، هذا موهوب، هذا سريع، هذا قوي بدنيا. الحين لازم كلكم قويين بدنيا. يعني من أمهر اللاعبين في الكورة اليوم فينيسيوس، بس شوف شغله على الجانب البدني.
صحيح.
أي لاعب اليوم فنان بيور الموهبة الخالصة، حتى اللاعب الاستعراضي، إذا ما تخدم نفسك على الجانب البدني يختلف معاك الموضوع. وأنا أعتقد في ظني في عدة فوارق ما بينهم، لكن رقم واحد في الفارق ما بين محمد صلاح ورياض محرز هو الجانب البدني. يعني محرز يلعب على الخط أكثر لأنه ما يقدر يكاتف ولا يقدر يخش بين المدافعين، صلاح يلعب أقرب للمرمى عشان كذا يسجل في الموسم 30 هدف ومحرز يسجل 8 ولا 10. فأصبح بالنسبة لكل لاعب الموضوع ما عادت رفاهية، أصبحت ضرورة، والمرحلة الجاية اللي احنا خاشين عليها تتطلب أكثر من ذلك. ولذلك أعتقد المفروض الأندية، النقاط اللي قال عنها فيصل، أنا ودي أن النادي بدل ما يكون عنده 20 موظف يكون 50
بالضبط.
يعني خاصة اللعيبة السعوديين أتمنى أنهم مرة يستفيدون من النقلة هذه.
يعني حتى على مستوى المدرب الخاص شفنا تأثير أن يكون عندنا لاعبين زي بنزيما ورونالدو عندهم مدربين خاصين فيهم، ترى يأثر حتى على اللاعب السعودي أن يكون عنده رغبة في التطور. وفيصل والله ريحني، قلت لي في لعيبة كثير يهتمون أن يحاولون يطورون أنفسهم. في نقطة أبو علي ممكن جوهرية في هذا كله، أن كرة القدم كل ما لها تزداد سرعة. السنوات العشر الأخيرة زادت سرعة اللعب بشكل كبير جدا، عدد الباصات زاد، عدد الكيلومترات اللي يقطعها اللاعب في كل مباراة زاد عن السابق. فهذا يعني أن قدرة اللاعب البدنية اللي كانت تكفيك قبل 5 و10 و15 سنة الآن في الوقت الحالي ترى ممكن ما تكفيك، أو ما يمكن أنك تجاري فيها لعيبة أكثر. وخلينا أقول لك أنها القدرات البدنية هي الشيء اللي ممكن يفرق في لحظات معينة من الموسم، حتى في أثناء المباراة، سواء في الربع الأخير من الموسم أو حتى في المباراة في آخر 10 دقائق 5 دقائق، اللحظة اللي أنا أنهار فيها بدنيا أنا ممكن أخذ قرار سيء لأن عضلاتي تعبانة، لا أنا أخذ قرار صحيح لأن عضلاتي
وذهنيا تطلع من التركيز. دائما يقول لك مدربين اللياقة، يقول لك اللاعب إذا طاح بدنيا حتى تركيزه قراراته بعد ذلك تصير أسوأ. أتوقع أنه خلينا نقول على قولتهم سؤال المليون، سؤال الأكثر تداولا خلال الفترة اللي راحت، ليش الهلال ما صارت عنده إصابات؟ ليش النصر، الاتحاد صار عندهم الانهيار المريع هذا في النصف الثاني من الموسم؟ يمكن النقطة اللي أنا قلتها اللي هو زيادة عدد المباريات، حوالي 20 مباراة زيادة عن الموسم الماضي، بس ليش فعليا لما جينا على يناير وفبراير الأشهر هذه بدأ اللاعبين يتساقطون في كثير من الأندية؟
يتفرق على المعسكر، طرق الجهاز الطبي، مدرب اللياقة، الاستشفاء. الجهاز الطبي يشمل الاستشفاء، طرق اللعب استشفاء، ايضا تعامل المدرب. انا كنت اناقش احد المدربين يقول فيصل انت ليش مدرب اللياقه؟ ترى فيه مدربين احنا نعرض عليه طرق تدريبات اللياقيه هو يختار. أخير. لا ابي اجازات زي كذا. يقول انت جالس تلومنا بشكل كبير، مدرب اللياقه كذا، مدرب اللياقه كذا،
هو صاحب القرار. الناس يمكن ما تعرف انه حتى تفصيله زي مدرب الحراس، هو اللي يمرنه، هو اللي يعرف مستوياتهم، بس قرار مين يلعب هو قرار مدير الفريق، مدرب الفريق.
بقى الاختيار الأخير عندنا المدرب، فلا تلوم المدرب اللياقة، كان وصل لي رسالة لا تلوم المدرب اللياقة، احنا نعرف بس يعني طرق التدريب والأفكار اللي عندنا، فهذه نقطة من روم من السيفيات. لكن يفرق في نادي هلال، أنا حاولت أبحث لكن ما قدرت أحصل معلومات، العدد هذا الموسم عدد جهاز الطبي
يعني كثير،
9
السابق
كم؟ بالعادة كم يعني؟
بالعادة بالأندية ثامر الشهراني كان يقول 3 إلى 5 إلى 2 بعض الأندية.
أوكي دبل ذهي وضعف تمرين.
في نادي هلال 9 هذا الموسم. نادي هلال من جاب هذا الموسم؟ دكتور خيمينيز، هذا دكتور تجاربه كبيرة جدا مع نادي شبيليا، مع نادي شنغهاي، بالإضافة إلى جلب أخصائي تدليك منتخب الملاكمة، منتخب الملاكمة في إيطاليا. فهذا اللي صوره سالم الدوسري كثير في عملية الاستشفاء. أنا أحاول أبحث ليش هو بالذات عن سالم الدوسري، اكتشفت أن له باع كثير في التدليك، خبرة كبيرة جدا من الملاكمة. فورا حاولت أشوف
هم عضلاتهم تنهري هري
فحاولت أبحث عن علاقة ما حصلت لنا الحين، لكن واضح أنه من ماخذين نقوة
أوكي.
من ضمنهم
الإسباني هو اللي مع متروفيتش في المقطع اللي تم تصويره.
أي نعم أي كان مع اللاعبين، هو يحط أشياء كثيرة. بالإضافة إلى دييغو موتوفاني، هذا شخص يشتغل باريس سان جيرمان، فجاء من باريس سان جيرمان إلى هنا من ضمن تخصصه، وأنا متعجب إني شفت هذا الشيء لما أنا حاولت أبحث بشكل كبير، إن إعداد تدريبات وقائية بالإضافة إلى أحاول تدريبات لياقية بحيث إنه ما يفقد لياقته بشكل كبير بالإصابة.
أوكي واضح،
فهذه من ضمن
حافظ عليك حتى وأنت مصاب لياقية.
فمن كثر ما يوصف نفسه هو، فقال أنا أقدر أسوي زي كذا تدريبات اللاعبين، تأهيل اللاعبين، هذه أشياء كثيرة ركز عليها الهلال. بالإضافة فهد بن نافل صار رئيس للهلال أو أصبح رئيس الهلال، أعتقد بتاريخ 16 جون 2019 تقريبا 7 يوليو أول من أوائل القرارات جلب الاستشاري والدكتور غريب شوية تغذية اللاعبين. فهذا يوضح لك مدى الحرص للشفاء. ارجع أقرب مثال تصريح فهد بن نافل، الريكفري مهم، التغذية مهمة،
صحيح دائما يقول على اللاعبين غرفة الملابس.
فهذا يوضح لك حرصة من قبل وأشياء كثيرة في كتاب الصحفي مع بيب غوارديولا تجربته مع البايرن. يقول انصدم كثير جدا أن اللاعبين يأكلون بعد المباراة مكرونة وكذا، قال له دخل باستشفاء، ندخل فترة من الموسم كذا ثيام مباراة، فكيف زي كذا في الأكل؟ فهذا يوضح لك حرص إدارة الهلال في التفاصيل هذه الصغيرة. الآن جيسوس فترة الأولى مع الهلال 2018 كم ضم طاقم أخصائي تغذية، الآن هذا مو موجود،
لأن في موجود واحد
وتوقع بآخر فترة، لأن اختلاف جيسوس فترة الأولى وهذه 6 من ضم طاقمه موجودين. فهذا يوضح لك حرص إدارة الهلال على التفاصيل الصغيرة، هذا اللي يميزهم. بإضافة العدد من النادي الأهلي يتطور الكبير جدا، حرص اللاعبين في حرص البيان من روم ما أقدر أقارن، بحيث أن مباريات هذا الموسم ما هي كثيرة. نادي الاتحاد أشعر أن كان صدم، أنصدم كثير مباريات، لأن عندي إحصائية صادمة من إصابات نادي الاتحاد هذا الموسم 45 إصابة.
كم عضلية يعني فيها؟
تقريبا إذا ما خفضني حوالي 20 أو 21،
عضلية بعد الرباط 6 توقع.
الرباط كنت مسجل في إحصائيتي سولمان هالي أصيب الموسم الماضي نسيت واحد، كورنادو إصابته في جرح القدم ما سجلتها. فإصابات كثيرة ومنصدم في بعض اللاعبين تكرار الإصابات، بالرغم أخذوا اسم كبير جدا روبن بونز، هذا أشرف على العلاج الطبيعي في ليفربول، منتخب مصر، لاتسيو، اسم كبير جدا.
كان مع سانتو ولا مع غيارتو
بداية الموسم؟ وأعتقد مع سانتو، وأعتقد أن له علاقة مع حجازي، لأنه أشرف على إصابة صلاح في الكتف.
أوكي.
كان مع منتخب مصر. أوكي. وأتوقع أشرف على تأهيل حجازي، لأن حجازي أهدات شيرته بحكم الوقفة هذه معه. فأستغرب اسم كبير جدا، أكيد العلاقة في الطاقم اللياقة وأنه مصدومين، المعسكر كامل بدون أي مباراة ودية.
بس الكلام على المعسكر فيصل، هل أكيد أنك أنت مطلع، ممكن تعطينا جواب في الموضوع، هل المكان مهيئ؟ يعني إحنا ترى ممكن أن نغلط، كلنا الناس نتكلم إنه نقول والله فريق غلط إنه عسكر في الطائف. أتوقع إنك تتفق معي العبرة ليست بالمكان وإنما بالمعدات الفاسيلتيز اللي موجودة، مع إني أنا أشوف إنه مهم ومفيد جدا إنك تعزل اللاعب عن البيئة اللي موجود فيها.
صح.
يعني في نهاية الأمر كم بتمرن ساعة في اليوم؟ وش بسوي بقية الوقت؟ اللعيبة قعدوا مثلا في غرفكم في الفندق
صح.
فهو موجود هنا وممكن في أحد يجي يقابله في اللوبي، ممكن يسهر، ممكن. فهذه فيها جانب، بس الجانب اللي احنا ما نعرفها اللي هي المعدات، هل المشكلة كانت في المكان ولا في عدم لعب المباريات الودية، ولا انه اصلا المفروض انك تعسكر بر عشان تعزل اللاعب عن كل الاجواء اللي موجوده.
انا حاولت ادقق بين الفرق بين معسكر النمسا مانون ومعسكر الطائف. كل المعسكرين نونو جلب شركه توقع اسمها نيورو اكسلنت، هذه اشرفت انديه كبيره، باريس سان جيرمان، ميلان، مع نادي الاهلي فتره من الفترات، مع نادي فالنسيا، مع نادي توتنهام. هذه تقيس قياسات اللاعبين، الفرق بين اول معسكر واخر معسكر. شركه عالميه متخصصه موجوده في الطائف
قياس،
واشتغل عليها بشكل كبير معسكر الطائف. يعني أدواته أنا انبهرت يوم شفتها، إن هذه موجود مثل نمسا، لكن في تفاصيل صغيرة. زي مثال في يوم من الأيام سوى تدريب مسائي نونو سانتو يرقون الجبل 40 دقيقة أو يعني مرتفعات معنى أدق. هذه ما شفتها في طائف، لعبوا 3 مباريات ودية.
يعني هذا سواها في النمسا بس ما سواها في الطائف. طيب الطائف كلها جبال ورا
انا هذا شيء مستغرب منه، الا اذا ما تم تصوير هذا الشيء ما ادري. النقطه الثانيه فرق المباريات، يعني المقارنه ظالمه. نونسانتو فتره الاولى عدد المباريات ما كان زي الحين، هذا ايضا حلو. وايضا معدل الاعمار، معدل الاعمار لدى اللاعبين هذا فرق بشكل كبير. فهذه النقاط يعني الواضحه بالنسبه لي أو الواضح لنا نشوفها.
المعدات طيب الكرة، يعني أنت تابعت وثائقي توتنهام سيتي، شفت المعدات اللي موجودة حق استشفاء اللاعبين، المنطقة اللي فيها ثلج ذي باردة اللي كانت غرفة سونا بس باردة. وأكثر من شيء يعني أنا وهذا شفيت، هل فعلا أنديتنا مجهزة بالأشياء دي؟ أنا ما أدري صراحة.
في أشياء مجهزة في أنديتنا، في مركز عندنا في السعودية، يعني أنا أراهن أي مركز تقريبا في آسيا باستثناء أو أفضل من سبير، عندنا مركز موف،
معرف موف.
انا شفت انا اليوم جابوني شفته حاجه ما شاء الله لا قوه الا بالله، شيء مو طبيعي. وانا ممكن إن ليش كانوا اللاعبين يجونا؟ يعني عدد من اللاعبين يجي من مدينه ثانيه لهم عشان اجهزه استشفاء موجوده هنا، يعني حاجه كبيره جدا. انا منبهر جدا ان هذا عندنا ليش يعني مو موجود في نادياتنا. تكلفه عاليه، بعضها موجوده لكن بعض التفاصيل ما تنفع مكان النادي.
عندك فكرة كم أسعار هالأجهزة هذه؟ يعني هل هي شيء يقدر اللاعب إنه يستثمر في نفسه ويشتريه ويحطه عنده في البيت فيقول أنا أقدر أستشفي بعد كل مباراة عشان المباراة الجاية يكون جاي أحسن وأنشط؟
في لاعب مدرسة في هذا الموضوع اللي هو مالكم.
كيف؟
مالكم دافع، يعني في جهاز المعلومة من ثمن الشهراني 100,000 دافع عليه قيمته. مالكم من جاب أخوه إيكور، كان يشتغل في الأندية خاصة على الاستضافة، قال تعال معي للسعودية، جهاز تجهيزه رائع جدا وأنواع مختلفة، فما يبخل على نفسه والتجهيز جدا عالي وانضباطية تدرس لدرجة جايبة معاه للعين الأجهزة وكل شيء تأهيل. فهذا مالكم
حتى وهي كم يوم وبرجع ما في يعني
ما تحسني برازيلي.
برازيلي مغشوش، أنا هذا قناعتي إنه هو برازيلي مغشوش. وأثر في الهلال بميشيل بداية مارس، ميشيل استدعى نادي بدايته جوياس إخصائي علاج طبيعي، قال تعال اشتغل معي تأهيلي، بس ما ادري اجهزه نفسها ولا لا، لان اغلب اخصائيين علاج طبيعي.
هذه والله الرفقه الحسنه.
اي والله انك تغير عقليه ميشيل انه يصير يهتم بالجانب هذا
جدا. لا ميشيل كان عمل على نفسه، جلب اخصائي ذهني ودكتور نفسي له
اوكي
الفتره هذه، تاثر بمالكم. انا متاكد ان بدايه شهر مارس جابه وحاولت اتابع بشكل كبير، جاب بدايه شهر مارس تاهيل اللاعب من الاصابات، لان كان يعاني من عضله اسفل البطن كانت تتكرر عليه اكثر من مباراه، ما صرت اشوفه فيه هذا الموسم. واعتقد ان له علاقه هذا الاخصائي الخاص فيه اللي اسمه فابيو ليما. فتأثر تأثير مالكم عظيم، واغلب الاشخاص متخصصين في العلاج الطبيعي والريوم يقول هذا الأجهزة واو، رجال حريص جدا 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 بدقة ما شاء الله لا قوة الا بالله. ايضا في شخص افخر فيه كسعوديين وحرصه ودقته في التفاصيل، كابتن سالم الدوسري بسم الله ما شاء الله دقته في التفاصيل التراكمات. انا رسالت اي لاعب صغير، سالم الدوسري اقرب مثال لك، تراكمات كثيرة، يعني سنة بعد سنة يشتغل على نفسه من ناحية مدرب شخصي، من ناحية أخصائي تغذية خاص فيه، من ناحية حرص الكبير في التأهيل والريكفري بشكل كبير استرجاع. فأنا منبهر جدا من حرص المدوسر والتراكمات اللي عنده وشغل وشخصية سالم. شخص أنا أشعر أنه يحب يستفز نفسه ليظهر أفضل ما عنده، يقارن نفسه بماضي. فتطور سالم المستمر، فكرة المستمر ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يعني أحد أشخاص يشرف على سالم كنت قلت ليش وزن سالم زي كذا فتره قال سالم ما تنقصني عليه
ليه
اكثر لاعب حريص على نفسه بالاضافه لسعود عبد الحميد في تلك الفتره يقول حرصهم بشكل كبير على انفسهم لا تناقشني فيه وشوف التاريخ كيف جسمه ناقشت احد اخصائيين التغذيه وشفت سنابات سالم الدوسري قال اللاعب راسم لنفسه خطه تغذيه واضح وراني صور وراني قال عشان اوريك انا ما اعرف سالم لكن هذه خطه فسالم مثال لكل لاعب سعودي او كل لاعب صغير على العمل اللي يسويه ما شاء الله لا قوه الا بالله وحرص على يعني كمال تفاصيله وشخصيه سالم يعني بالمواقف الصعبه تلقاه
صحيح
هذه امور كثيره جدا ودي اللاعب السعودي ياخذ سالم كقدوه انا الطريق مو مفروش
يستاهل
الورد مو كل شيء سهل سالم 2017 يعني شغال نفسه واشياء تراكميه صارت ما هو عليه الان
الناس اللي حواليه تعرفهم فيصل يعني لهم مثلا تكلم عن اخصائي تغذيه استشفاء كل هذا هل هم سعوديين هل هم اجانب يعني شلون نقى التيم اللي محيط
فيه؟ لما انا ما اعرف لكن احد الاطباء قال شاورني انا منبر في موضوع سالم انه اصابه سالم في المفصل مباراه
صح
رينارد نزول لك كيف جهز مباراه النصر وقتها كيف اخذ اوبر بلازما واضح واحد خبير يعلمه احد الاطباء قال شاورني حيث انه ما يبغى اصابه مفصل تتكرر عليه وقال شاوريك انه دقيق في التفاصيل فقال انه سوى اوبر بلازما هذا المفصل بحيث انه يرجع بشكله وما تتكرر عليه
ويحافظ على المفصل نفسه من كلمات من ضربات
اعتقد انا قاعد احاول ابحث عن هذا الموضوع بشكل كبير لاني انبهرت ما شاء الله ان هذا شيء ما تبعته في اللاعبين كثير انا تابع اللاعبين حرص على انفسهم المفصل هذه جديده فحاولت ابحث قلت ما شاء الله تبارك الله اكيد عنده شخص ما شاء الله فاهم وملم جدا في التفاصيل هذه فانا انبهرت جدا من حرص سالم على نفسه بشكل كبير ولو تلاحظ في التاريخ
صحيح.
يعني الجيل اللي كان مع سالم سالم بقى وحيدا
صحيح هو البقى وحيدا لا بقدرة بدنية مذهلة تدري ايش الشيء اللي يحس في الخاطب فيصل انه ما عندنا اشياء من الداخل نقدر نقيس فيها الاندية يعني الاندية ما تفرد عضلاتها تهايط بالمنتجات اللي تملكها داخل النادي وكان الموضوع سري او مو هو واضح حتى على مستوى التعيينات الداخلية تعاقدات مع الشركات اللي ممكن تغير في النادي نفسه سواء تحليل بيانات سواء نيرو 11 الشركة اللي قلبت موسم ليفربول موسم سيء صحيح. إلى لحظات اللي كان فيها الفريق عنده شك اسمه نيرو 11 يعني مهتمة في الأعصاب وكيف تجهز اللاعب ذهنيا واخذتهم في نهائيين طلبات ترجيح فازوا فيها على تشيلسي يعني ما عند الناس تفرد عضلاتها أو تتكلم عن الأشياء اللي عندها أو تعاقد مع شخص ذو قيمة وهالة كبيرة جدا في أوروبا وتبدأ ضخمة نفس اللاعب أعتقد أن هذا صراحة
بس ما تحس أبو عالي أنه اللي يتكلم عنها هناك هي صحافة
بالضبط
يعني دور فيصل اليوم واللي زيه وإحنا سعيدين جدا بوجوده معنا أنه عشان هم اللي يهتمون بالتفاصيل هذه يعني أنا متأكد أن فيصل هو قال جزء من المعلومات اللي عنده يتابع المراكز الإعلامية وش ينزلون بس أنا متأكد أن فاتورته إذا كان جواله مو بشحن فاتورته الشهرية مبلغ مرتفع من كثرة الاتصالات اللي يسويها
بالضبط
والتواصل يسأل هذا ويتواصل مع هذا عنده شغف البحث عن المعلومة فيطلع بالحصيلة والنتاج هذه اللي أعتقد أنه غالبا الأندية ممكن ما راح تتكلم عنها لكن تخيل لو أنه بدل ما يصير جهد فردي أنه تصير شركات أنا أوفر لك أنا اليوم لنفترض أنه في عندي 50 لاعب شاب يبغون يصيرون لعبة كرة قدم كبار 25 منهم بيكملون 15 منهم بينضمون منتخب 5 منهم بيصيرون زي سالم الدوسري أنا كشركة أقدر أبدأ معك من أول الطريق أجيب لك خصائيين أوفر لك أجهزة أخذ بيدك ومشيك على الطريق هذا أنا عندي اطلاع على التجارب برا أعرف الناس وش قاعدة تسوي برا وأنا اللي بنصحك وأنا راح أرشدك إذا ما وجد حولك واحد زي ما تكلم عن مالكم إن أخوه خصائي علاج طبيعي فبالتالي هو اللي خذ بيده ومالكم هو اللي خذ بيد ميشيل إذا ما وجد حولك واحد يرشدك أنت أصلا شو متعرف إذا ما وكيل أعمالك هو اللي حاول يطورك أو النادي حاول أن يطورك ترى ممكن تنتهي
ترى ممكن الموضوع بعد يعني مو شيء رخيص
لحنا ودنا إنه الآن التسليط الإعلامي زي ما قلت إنه غالبا هي صحافة أكثر من الأندية تعرض بس إنه لا ممكن الموضوع حتى يروح إلى بعد أكبر ممكن تكلم عن وزارة الرياضة مع إعداد القادة أكاديمية مهد الجهات اللي عندنا مسؤولة وعندها رغبة حقيقية لتطوير القطاع الرياضي كأفراد ومنظومات ومؤسسات أنها تبدأ تشتغل على الجانب هذا أنا بكرة لما نسوي شيء نبدأ من حيث ما انتهى الآخرون
صحيح.
بدأ من نسوي مستشفى طب رياضي عادي ندخل فيه مواضيع الاستشفاء وندخل فيه مواضيع التغذية والإعداد البدني عشان الهدف اللي عندنا كلنا نطلع لاعب كرة قدم أفضل يقدر يمثل المنتخب يبيض وجهنا إذا رحنا نشارك في
حتى
أكبر الأحداث
حتى يحفز أنه أوكي في شيء مجهز لي أنا كلاعب أني أقدر أتطور من خلاله كرة القدم ممكن السنوات الأخيرة أنا كده التقطت كم شيء. يعني السيتي على سبيل المثال متعاقد مع لوري شو عالم فلك فيزيائي، يعني وش دخل في كرة القدم؟ ما إطلاقا ما له دخل، يعني حق فلك. برضو متعاقد مع شخص مع ضياضة اسمه من بالي، بس إنه متخصص في علم الحركة، هو اللي حاط إشارات لندن، شوارع لندن دي، هو اللي باني الطرق وكيف تمشي السيارات والمشاهم ينزلون. جايب ليش؟ جايب عشان يقرأ تحركات اللاعبين في أرض الملعب ويوجهها بالطريق اللي تكون مناسبة. شايف
ترى عندنا اللي... ترى عندنا ناس متخصص،
نبغى نشوف.
يعني من الناس اللي أنا أعرفهم تجمعني في علاقة صداقة جميلة دكتور محمد بيلا، هو متخصص، ممكن فيصل يعرفه بشكل جيد، إنه ممكن يعدل للاعب نمط حركي معين. يعني مثلا ميسي لما عمل النقل المهمة في مسيرته لما صار منفذ ركلات ثابتة، جزء منها أنه اشتغل بشكل كبير جدا على تشريح الجسدي، أنا كيف بوقف قدم الثبات، كيف راح تكون بعد كده لما بدأ نفذ، شلون بتميل رجلي، الكرة بضربها من أي اتجاه، الجذع عندي كيف وضعيته. شفت لما تكلم تيري هنري عن الكور اللي حطها مبابي دائم في الزاوية الضيقة، وشرح وقال إنه تشريح الجسدي وميول الكتف عنده وكيف مرجحة الرجل بالنسبة له عشان يحطها بالقوة دي. الدكاترة المتخصصين أنا خد دوره في معهد إعداد القادة في هالموضوع تحديدا، اللي هو التحليل الأداء الحركي الرياضي، يحسب لك إياها بالملي. طبعا في كرة القدم هي مهمة، بس تراها مهمة مليون ضعف في رياضات ثانية، في الجمباز، في القفز، في الأشياء هذه كل حركة محسوبة، لأنه التمرين أنت بتتمرن 4 سنوات، قفزة واحدة في الأولمبياد تجيب الميدالية ما تجيبها. فأنا لازم أضبط لك حركاتك بالملي. في الكورة صار في اهتمام بالموضوع، والدكتور أعرف أنه أشتغل مع كذا لاعب، في لاعبين راحوا له، في لاعبين قالوا له نبغى نتطور في الكرات الثابتة، نبغى نتطور في تنفيذ الفاولات والركنيات الجانبية، فهو مرة مهم. وعندنا ناس، وأنا مرة أكون سعيد لما يطلع فيصل، لما يطلع ثامر، لما يطلع دكتور محمد، لما يكون فيه سعوديين يأخذون هالفرص، لأنه أنت لما تبرز في المجال تكون لك اسم، تكون لك مسيرة، الطبيعي إيش؟ أنك بتعلم الناس اللي بعدك. صحيح. الأجنبي بيجي بيشتغل بيأخذ فلوس وبيمشي، بكرة بيجي عرض. فيصل اللي يتكلم عن اشتغل في فالنسيا، اشتغل في باريس، اشتغل المحطة القادمة ممكن تكون في الصين، اللي بعدها ممكن في إنجلترا، بيأخذك محطة وبيمشي.
صحيح.
السعودي بيتعلم وبيعلم،
بيبقى
الجيل الآخر اللي موجود بعده، فأكيد إنه مرة مهم.
يعني ترى في ناس تنظر إنها ABC على قولتهم، يعني تسوي كذا تسوي كذا تسوي كذا بتصير تعرف شو تفاول. لا ترى ما منهم وزي ما
تمرن كثير، شوت كثير
شوت كثير. لا لأن كل شوت أنا وشوت كثير، لأن كل لاعب له ميكانيكيته الخاصة. يعني غارسيا لاعب جيرونا من أفضل منفذين فاولات الفترة الأخيرة، طبعا يقولون تشبه تكنيكه يشبه ديفيد بيكهام. إيش التكنيك اللي عنده؟ ان رجل الثبات اللي صار هو يشوت باليمين، رجل الثبات اللي صار تكون قريبه من الكوره، وقت ما ينفذ انحناء جسمه يكون على وراء، بعد ما ينفذ الكوره رجله اللي شات فيها الكوره وين تروح تقرب لين تسقع راسه. فهذا اسلوب، بس ترى مو شرط ان اسلوب صحيح 100% لكل اللاعبين، يتناسب مع غارسيا بس لاعب ثاني ترى ما يتناسب معه.
صحيح.
ممكن المفهوم اللي الوحيد اللي ثبت عليه الكل هي طريقه ديفيد بيكهام، انه يضرب الكوره من مكان الصمام، مكان الصمام. يقول إنه يعني يفرق كثير في مسألة التحكم، في مسألة مسارها وين ممكن تروح يمين ويسار. حنا قبل الهواء قلت في أخصائي غذائي في السعودية في نادي يتوقع النصر. من هو؟
خوسيه بيلسا.
شو خوسيه؟
جدا مميز في هذا الجانب. يعني قريت عنه الماركة جابوا كركت، أنا انبهرت منه. نستضيف الماركة قال حدثنا عن الدوري السعودي. تعال علمنا أنت كيف تستضيف الدوري السعودي، تعال علمنا كيف شفت عقلية اللاعب السعودي كيف شفت. فوصف سي في عظيم جدا جال دورينا، فتحكم الأوزان اللاعبين فكرة الكبير جدا شرحه المنصدم، واحد يشتغل في الأندية محتوى كامل يوضح للناس تأثير التغذية.
أوكي.
أغلب في الأندية يسكتون، وطلع ويتكلم ويوضح، فاسم كبير جدا. لكن ضايقني موضوع وكلمته عليه، أنه طلع في الماركة قال في السعودية ما في إلا 3 أخصائيين تغذية بس، في الهلال والأهلي وفي النصر. فبحثت في الموضوع، فيه في التعاون، فيه في الفتح، فيه في أندية كثيرة، فليه تحصر هذا الشيء في 3 أندية فقط؟ كلمت قال لا أنا ما عرفت أسامي قوية، وأعتقد أنه كان يقصد أوروبيين.
لا هو أجبر على البوفيه اللي قبل المباراة وقبل التمرين وبعد التمرين، أتوقع بوفيه الأكل
مخصص، غير نظام الأكل بشكل كامل، لأن غارسيا طلبه بالاسم، ودي غارسيا أول ما أسرق
النصر
فطلبه في الاسم فجاء للنصر، فوضح الفرق بين الأكل قبل ما جاء وبعد، وضح فكرته كيف الاستشفاء بعد التمرين، كيف تأثير الأكل في الاستشفاء، كيف يعني عشان يقنعك يحط الأشياء علميا عشان يوضح لك. ونصح أغلب اللاعبين الآن أعتقد أنه ترك نادي النصر لما خاب ظني، فطلع تكلم بشكل كبير أنه تأثير عصير الشمندر قبل المباريات تأثير أنه قال معلومة أنا صدفت منها الموية والملح، وابتعد عن الأشياء الحارة قبل المباريات.
الموية والملح ايش فيها؟
من الأملاح في المباراة.
ما تشربها يعني؟
لا، يقول اشربها مع الشمندر قبل المباراة 3 ساعات إلى 4 ساعات وصفة. فهذه أشياء استغربت، يقول كل وجبات خاصة وابتعد قبل المباريات عن الأشياء الحارة.
حارة يعني حارة ولا سبايسي؟
سبايسي.
أوكي.
بس ما ابتعد عن
طول. فهذه الأفكار أنا توضح للجمهور، توضح لكل الناس كيف تحضير اللاعبين. ترى مو كل اللاعب يجي يعني أكل نفس الثاني. اللاعب يتعبون منهم تقبل الأكل.
صحيح.
فالعمل في التغذية في الأندية جدا متعب وتأثير كبير جدا.
ما تلاحظ تعتمد على اللاعب يعني. يعني اللاعب نفسه إذا كان ملتزم نفسه في البيت في النوم في أشياء يعني اللاعب له دور جوهري بعيدا عن الكوالتي سواء من معدات أو حتى مدربين.
في نيسوس كان ينافس على الخانة مع هازارد.
صحيح.
والمفروض ان اللي بيوكل ذا بيوكل ذا، واللي بيمر ذا بيمر ذا، وهذا وزنه زايد واصابات، وهذا ما شاء الله تبارك الله بدنيا جاهز. واحيانا يكون حتى يمكن تكلمنا على موضوع مالكم والقدوات، النصر عنده اليوم والايدول الرمز في الاستشفاء وفي الاعداد البدني، وش ياكل وش يسوي، لو كريستيانو رونالدو اللي المفروض ان تاثيره يكون ممتد على كل العناصر الاخرى. ولكن فيصل خلينا بعيدا عن الانديه، المنتخب واضح جدا ان مانشيني مره مهتم بالموضوع هذا، شفنا اختبارات بدنية ولياقية سواها للاعبين خلال الفترة الماضية، وأنا يجيني شعور أن من خلال اختياراته للمنتخب خلال الفترة الماضية أن المعيار إذا ما كان الأول فهو الثاني بعد المستوى الفني بالنسبة له الجاهزية البدنية. تفنان، فتيت، حريف، أرهب واحد في الحياة، بس ما تركض بالقدر الكافي، ما تضغط زي ما أبغى، ما تعمل تسارع، ما تعمل سبرنتات، ما تسوي الأشياء اللي أنا أنتظرها منك بدنيا، أنا ما أحتاجك. كنا قلنا هالكلام بعد ما خرج المنتخب من كوريا، أنه أصلاً إحنا في كأس العالم، في كأس أمم آسيا، فرصنا للنجاح كمنتخب، فرصنا للنجاح أنه نجيب كأس آسيا ولا نوصل مرحلة متقدمة في كأس العالم، ترى مو بلأن أمهر ناس، انتهى الزمن اللي إحنا كنا فيه متسيدين آسيا، لأن عندنا يوسف ثنيان وماجد عبد الله، فككواليتي لاعبين عندنا شيء ما هو موجود عند المنتخبات الثانية. اليوم المنتخبات الثانية عندهم ناس أحسن منك، تلعب في دوري إنجليزي، تلعب في دوري أبطال أوروبا، تغلبهم تتجاوزهم، لازم بدنية تكون أحسن منهم، انضباطية تكون أحسن منهم. فأنا يجيني شعور من بعيد وأنا ما ماني قريب من المشهد أن مانشيني مرة يهتم بالموضوع هذا.
صحيح. يعني في حاجة من فرقة مانشيني ناقشت أكثر مدرب لياقة، قال لي هو مركز على كذا، قبل كأساسية 3 معسكرات أو 4 كلها سوى فيها اختبار لياقة.
صحيح.
جهاز بي أو 2 ماكس
اللي هو اللي ركبونه
أيوة
زي الكمام وكذا،
هذا حريص تداقياس اللاعبين، ولاحظت في استدعاء اللاعبين. يعني زي عبد الله المالكي كان احتياط بالهلال، وعبد الله المالكي تدرب اضافي عند مدرب لياقة سعودي بشكل كبير، بحيث يسعى يكون مواكب للموجودين، لان هدفه يستدعى المنتخب. فواضح واضح عنده حرص كبير جدا مدرب اللياقة في المنتخب كلاوديو، وفي واحد ثاني، لان كلاوديو مسوي بحث متخصص جدا عن كيف تتجنب الاصابات العضليه، حرصه كبير جدا في هذا الموضوع. ايطالي معه، لان الفرق انا تعجبنا هذا الفرق، وحاول أقنع الناس يعني زعلانين ليش العدد الطاقم مدرب فلاني كذا 5 في الليلة مثلا 5 نصر 6 أو في الاتحاد 6، الفرق بالكم والكيف؟ لينارد 5 ترى طاقم
التوتال كلهم على بعضهم 5
5 إلى 6، ماشي يتوقع 11 إلى 12. أنا ما أدري، ما صرت أشوف المختص في الكرات الثابتة
عنده أخصائي أكيد، مو جاني فيو، جايب واحد
شبه
جايب واحد شبه جاني فيو أكيد،
فجالس أبحث عن جاني فيو.
لا ما هو طلع من التنهام، بس ندي وراح راح نادي بس
أعتقد واتفورد من خلال بحثي في كاساسيا يتكلم عن تأثيره على واتفورد إذا ما خبضني، فمو واضح لي عدد الطاقم، لكن هذه الفرق يعني ما هو لازم العدد يكون كبير. نقطة حاب أوصلها، أنا أشوف التفاعل كثير.
طيب العدد
لما منصدمين من طاقم جيسوس عددها يوصل 12، ليش من ديتنا ما في زي كذا؟ ترى هذه توزع شغلك على غلبهم، يعني طاقم نرد ما في متخصص بعينه في اللياقة.
جميل. يعني شوف هذا طاقم مانشستر يونايتد ما تنهاخ كم اللي برا، بس هذول اللي في المدرج تقريبا 9 أشخاص
ولا تنفعل
ما فهم
هذه. انا ادري سلاح بوصلها، الناس تعقد العدد تكون كبير.
طيب المدارس هل تفرق؟ يعني العام الماضي تجربة الهلال مع دياز، وانت يعني حكم قربك من الهلال عشت نموذجين مختلفين، نموذج دياز، نموذج جيسوس، نموذج مدرب من أمريكا الجنوبية، نموذج مدرب من أوروبا. وأنا دائما استشهد بالتصريح اللي قاله خالد البلطان لما جاب مدرب أعتقد أنه أرجنتيني، قال من بعد المدرب أنا ما رح أجيب إلا مدرب أوروبي، بما معناه أن اللاتينيين ما يعرفون يدربون وأمورهم يعني الاهتمام بالتفاصيل البدنية ما هو بزي الأوروبيين. فأنت عشت نموذجين ممكن مختلفين، خلال الموسم الماضي إصابات كثير، واحد من أقل المواسم على مستوى عدد المباريات والمشاركات لسالم الدوسري اللي أتكلم عنه الآن إنه نموذج في الاستعداد البدني والاستشفاء وكل التفاصيل هذه، وعشت نموذج مختلف مع جيسوس. هل فعلا تفرق العقلية المدرسة؟
بشكل كبير، لكن المقارنة شوي ظالمة بحيث إنه
أخذهم كأفراد، وبعدين خلينا نتكلم عن بشكل عام أمريكا الجنوبية وأوروبا
كأفراد. الفكر يعني كان يقولوا لي إنه مستحيل نسوي مناورة أو تدريب لياقة ليلة المباراة، لازم ترفيه ليلة المباراة بحيث أن اللاعب يكون كويس،
مزاجه يكون كويس.
جيسوس شفت ما جيسوس لا تكتيكي كيف وقف الدفاع من خلال أشوف أنا يعني سناب نادي الهلال في حسابات النادي، فاستغربت هذا الشيء. النقطة الثانية الإجازات، جيسوس نظامه ثابت في الإجازات، فترات توقف 5 أيام، مباراة بعد أسبوع، يوم إلى يومين إذا كان في مباراة، نظام ثابت. جاز الوضع يتراوح. وفي نقطة هنا
حسب الطلائع
يعني حسب
إذا طلبوا اللعيبة
حسب مزاج.
لا في شيء لك
فايز وخسران،
في شيء أنا يعني منصدم منه أنه ليش كذا، ودي أعرف إلى الآن فيني فضول أبغى أعرف. جاز نظامه ثابت، بعد المباراة إجازة يوم، هذا حاجة ثابتة. كنت دخلت في النقاش، أنا سويت سرد لكل يوم تدريب، حيث أناقش أحد مدربين اللياقة السعوديين برا المجال، ليش سوى عدد الإجازات هذا؟ فقال أصعب شيء عند مدرب اللياقة بعد فترة التوقف في العمل، فترة التوقف في المنتخبات، كل لعبة تكرحون، صعب تطبق أفكارك، صعب تشتغل على اللاعبين الدكة عندك 12 لاعب، هذا أيضا موضوع صعب. فجاني فضل أشوف الفرق بينهم. جيسوس قال لا لا لا، إجازة مو طويلة، أسبوعين أوكي تعال، ما أنتم تدريبات واحد على واحد، بس أهم شيء تتدرب،
ما بعطيك فترة طويلة راحة،
فترة طويلة راحة. أغلب المختصين لياقة 14 يوم يترك فيها بشكل تدريجي تنزل اللياقة، فهذا بشكل كبير يوضح الحرص. يقول فترة توقف نوصي 3 أيام في الأسبوع على الأقل تدرب، يعني في الإجازات
طويلة، تكلم
الإجازات طويلة أيوة نهاية الموسم، وإحنا نوصي زي كذا، فصعب تعطي إجازة نهاية الموسم.
بس إجمالا من اللي أنت تشوفه زي بعض؟ لا. ولا فعلا فارق موجود؟
لا فارق موجود، دقة في العمل كيف أقول لك إلكتروني، يعني أنا كلهم عندهم محلين تقنيين، لكن جيسوس عنده واحد اسمه جواو مساعد الأول يد اليمنى، جواو ديوس لابس السماعة ويوصين ويوصون اللي معه، ترى كذا نشوف من فوق زي كذا الوضع، يجي يكلم جيسوس يلا نبدل الآن ولا لا. أغلبهم يناقش مدرب بين الشوطين على أفكار بعدين يروح،
بس عنده عين فوق،
عنده عين.
ياز كان يشاور مليان وهم اثنين كلهم على الخط،
يجي بين الشوطين عنده اثنين مساعدين تقنيين، لكن بين الشوطين شيء جديد شفته جيسوس هذه النقطة، والدقة بالتفاصيل الصغيرة، كرات الثابتة يعني بعض المشاكل تصير دقة بتفاصيل صغيرة بشكل مزعج لبعض الناس، لكن
حريص
اي، لكن انا سعيد اني اشوف هذا الشيء، يعني حتى الاوتات الاوروبيين دقيقين في هذا الشيء في الاوت، في
الهلال متطور كثير السنة هذه في الاوتات،
هذه التفاصيل الصغيرة، هذه الميزة الأوروبي عن اللاتيني بشكل
لها
كبير.
لها تمارين، لها شيء خاص ممكن تطور اللاعب فيها.
نادي ليفربول فترة من الفترات جاب أخصائي
كرة التماس، لعب التماس كان أرلون، يعني تحسبني إن لعبة زي كذا بدينا زي كذا، إذا هاي تكون ورا الكرة تركنا سلم تقرب.
لا بس أنا أتكلم عن القدرة على أنك توصلها داخل الثمام.
إيه هذه هذه هذا التكنيك حقه، أقول لك داوم تسكي بديك تسكي وسلميها، لا أنت تقربت حط الكرة ورا يدك كلك تدفها كرة
تنفع لعب سلة
يعني. لا لأن أنا قاري عنها كان نسيت اسمه والله، ضيعت اسم الشخص المسؤول عنها، بس قال جزئية مهمة عن المدربين اللاتينيين. تذكر لما كنا نسولف ممكن تقول إنهم أثروا علينا من ناحية التزام وانضباط الفترة اللي يعني تأسست فيها كرة القدم في الخليج، يعني من الأشياء السيئة إن كانوا المدربين يجون مدربين لاتينيين، ما جون المدربين الأوروبيين اللي عندهم خلينا نقول حزم مسألة التعاطي مع اللاعب، وإنهم يكونوا أجريسيف معه أكثر. حتى مدربين من شرق ربما كانوا بديك الصرامة القوية، جزئية إنه يأخذون راحة بعد المباراة هذه كان يسويها سير أليكس فيرغسون، بس اللاعب اللي تعدى عمره 31 سنة 32 سنة إني أريحها أكثر. الآن لما ترجع شوي وتشوف اللاعبين اللي يبهلونك في دوري الأبطال ترى كلهم لعيبة فوق 30 سنة. صحيح. يعني لوكا مودريتش، كروس، ليفاندوفسكي وغيرهم الأسماء تقدموا في العمر، وهذا يعطيك دلالة على أن الجانب البدني مهم مربوط بعمر. يعني أول كان لاعب وصل 30 حرفيا لاعب معتزل إلا دقيقة، بس الآن صار لاعب مؤثر حتى في سن 33 34 35 وجدد عقده سنتين ثلاث، مو زي قبل سنة 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 عشان يتأكدون أنك تجهز بدنيا، ما يجيك إصابات، ما يجيك شيء. فتغيرت خلينا نقول التغذية والتمارين هذه أثرت على حتى عمر اللاعب افتراضي.
صحيح صحيح. وأدى نحن نتكلم الآن أنه لاعب كرة القدم الحديثة والمعاصر يمكن أكبر فارق بينه وبين اللاعب السابق أن الوفرة، وفرة المباريات.
صحيح.
اليوم تخش مثلا قيس على دوري أبطال أوروبا الشامبيونز ليج، تشوف من أكثر اللاعبين خوضا للمباريات تلاقي كاسيس لأنه كان حارس مرمى فطول فترة طويلة، أوليفر كان، غالبيتهم لاعبين معاصرين. يعني أنا من الناس اللي عشت لي سنوات، هو آخر مباراة في دوري أبطال أوروبا لعبها 2011، يعني هو فعليا وقف على بدايات رونالدو ميسي. كان راؤول هو الهداف التاريخ لدوري أبطال أوروبا ب 71 هدف،
كان رقم
عدى بنزيما وعدى ليفاندوفسكي وميسي ورونالدو، كسروا حاجز المئة وصاروا يتنافسون ما بعد المئة. الفارق أن اليوم في معظم الأرقام القياسية تكلم مع أعتقد إذا ماني غلطان جيرو الهداف التاريخي لمنتخب فرنسا، كثير من الأرقام تحطمت في الوقت الحالي لأن اللاعب المعاصر قادر أن يلعب مباريات أكثر، مع أن عدد المباريات زاد واللعيبة يشتكون من ضغط المباريات، شوية مدخل لي دوري الأمم، شوية اخترع لي بطولة جديدة، وكل شوية مدخل لي حالة جديدة. الفارق أن قدرة اللاعب على أنه يتعايش ويلعب مباريات أكثر. أتذكر قبل لا يوقع مع نادي الشباب كنت كذا أشوف إحصائية رقمية الراكيتيتش أنه في موسم المواسم لعب فوق 70 مباراة.
الله.
يعني ختم كاس العالم كان 2018 كسر حاجز 70 مباراة في موسم واحد، كان أعلى رقم للاعب كرة قدم. المواسم اللي بعدها وهو فوق 30 ظل يلعب كل موسم فوق 50 مباراة مع النادي ومع المنتخب. تشوف اليوم حتى لوكا مودريتش كيف أنه مكمل على الرغم من تقدمه في السن. فالمجال شهد ثورة كبيرة جدا في السنوات الماضية، وأنا أعتقد أن الجيل هذا من لاعبي الكورة هو الجيل الأول اللي قاعدة تطبق عليه كثير من التجارب والدراسات والنظريات. فالمفروض أن الجيل اللي بيطلع بعده يكون أفضل منه ويبدأ من حيث ما انتهى الآخرين. وأنا بصراحة أحزن جدا لما أشوف لاعبين موهوبين فنان عندك الشيء اللي ما أحد يقدر يبيعك إياه، ما أحد يقدر يعطيك إياه، الموهبة الإلهية الخالصة. تكلم عن، خليني أعطي مثال واحد زي مصعب الجبير، أرجوك ختم بنفسك، أرجوك اشتغل على نفسك الجانب البدني، اشتغل على نفسك الجانب الذهني. الموضوع ترى مش مجرد أني أتدرب وأجيب مدرب لياقة. اليوم أنت مثلا في كثيرين يتكلمون على أن عندك مشكلة في التواصل مع زملائك، عندك مشكلة مثلا في ضبط انفعالاتك في الملعب. ترى ما هو عيب أبدا أنك تجيب ناس متخصصة وتشتغل معك وتطورك في هذا الجانب عشان المحصلة النهائية أنك بكرة تصير لاعب كرة قدم أفضل.
تحسني
ما. ولما تصير لاعب كرة قدم أفضل أنت ما بتسوي الشيء هذا علشاننا، أوكي تخدم ناديك تخدم منتخبك، بس بدل ما قيمتك في السوق 4 مليون في السنة تصير قيمتك في السوق 40 مليون في السنة.
بالراحة.
اليوم اللاعب السعودي ممكن ما كسر حاجز 15 أو 20 مليون، بس لما الأجنبي يأخذ 40 و 60 مليون وبتكون في نفس مستوى وتأثيره.
صحيح.
زي سالم مع مالكم، لا من حقك
تطلب،
من حقك أنك تأخذ زي ما هو يأخذ. فاشتغل على نفسك، المستقبل أنت عندك ميزة مهمة جدا أنك قاعد تسوي كل هالشغل وسط عائلتك بين أخوياك بين أصدقائك. صح ممكن البعض يعتبرهم عامل هدم أو عامل ممكن صعب عليك الموضوع، بس ترى أقلها أنت ما راح تتغرب، أقلها أنت ممكن في لاعبين كثير صفقات كانت تفشل صفقات قياسية بسبب أن اللاعب ما قدر يتكيف مع المكان الجديد.
صحيح.
يعني ذكر أن كريستيانو لما كان في مانشستر قبل يروح ريال مدريد طلع أخبار أن كذا يعني مو مرتاح في مانشستر، فقالت والدته اشتقنا للشمس الإيبيرية، جو في مانشستر دائم غيم ومطر وكئيب، اشتقنا للشمس احنا متعودين عليها في البرتغال. أنت ما أنت التأثير هذا أنت الله معفيك منه، أنك تروح وتتغرب وتعمل زي صلاح، مع أنه ودنا نشوفك تلعب برا، تروح سويسرا وتتعب على ما توصل. أنت تقدر تتطور وتأخذ أعلى المبالغ في دوريك، بس المطلوب منك يا أخي أرجوك تعامل بطريقة مختلفة. الشغل اللي عاش ومارس لسنوات الجيل السابق من لاعبي الكره السعوديين ترى ما حيوكلك عيش في المرحله
القادمه. نعم.
ابدا ما حيوكلك عيش.
بالضبط. والكلام مو بس النصر، حتى جميع اللاعبين. يعني خالد غنام من افضل لعيب المواهب اللي ممكن تشوفها كسعوديين، عبد الله رديف غيرهم الاسماء، ودك انك تشوف
يعني عبد الله لا يزال، لكن زي خالد مثلا كان يتنبأ لانه بيكون حاجه عظيمه جدا.
يعني انا اعتقد انه جزء مهم جدا انه ترى ما كان الدوري قوي يحتاج هذه القدره البدنيه الهائله، بس الان مع التغير اللي صار مع وصول هاللعيبه الان انت وانت واقف في الملعب تحس ان في عجز بينك وبين المنافس. الجاب الكبير اللي بين اللاعب المحلي واللاعب الاجنبي واضح في كل احتكاك بدني، مع زياده المباريات يبان هذا الشيء. وانت اللاعب المحلي الان العين عليك لانك انت العمله النادره، اول الاجنبي هو العمله النادره اللي انت تحتاج تجيبه، لا انا الان احتاج اللاعب المحلي ليكون مؤثر. فاعتقد انه الشغل على الجيل الصاعد يحتاج، خلينا نقول لك، عمل كبير من الكل وليس بس من اللعيبه نفسهم، حتى من الادارات كيف توجههم. محتاج نماذج ناجحه، واعتقد سالم الدوسري واحد من النماذج اللي المفروض نستند عليه يكون مرجعهم
هو رقم واحد. انا اعتقد انه للجيل هذا. فيصل، وش في اشياء في الدوري تفاصيل من هذا النوع احنا ما نعرفها وتحس انه مهم ان الناس تعرفها، او بتصدمنا او تفاجئنا لو احنا عرفناها؟ اي شيء انت شفته في الانديه خلال الفتره الماضيه على مستوى الطواقم والتجهيزات وكل الاشياء اللي موجوده عندهم؟
انا حابب اتكلم عن بعض اللاعبين كيف جابوا اشخاص مختصين فيهم. يعني في لاعب فئات سنيه ما شاء الله لا قوه الا بالله، توقع ناشئين، جايب له مدرب تطوير اداء، تجي انت عندي تصور وانا العب عشان تشوف اغلاطي تشتغل علي محل التكتيكي دي، شوف وقفتي في الملعب.
توقع انه هو اللي جابه فيصل، غالبا ابوه، غالبا وكيل اعماله،
بس هو مهتم بنفسه
لان احد الاشخاص توقع مدرب تكييف او تكيف او زي كذا مغربي جابه له يشتغل عليه عن بعد. انت مشكلتك في المباراه في المقطع ده اللي اعطاك تطوير اداء زي كذا، بيشتغل زي كذا. انا انبهرت يوم شفت هذا الشخص في هذا العمر ما شاء الله.
هو الكلام فيصل سري ليش؟ انه اليوم مثلا لو بنقول من هم توب 3 لعيبه في العالم، بلينغهام ابوه كان لاعب، مبابي ابوه كان لاعب، هالاند ابوه كان لاعب، معظمهم ترى اثر عليه بشكل كبير جدا انه في واحد اوكي ما كان موهوب بالقدر الكافي انه يكون لاعب معروف، بس انا عارف لاعب كره القدم وش لازم يسوي، انا عارف وش الاغلاط اللي انا سويتها وش الاشياء اللي لو اني سويتها كنت بكون احسن، فبالتالي انا برشدك من لما انت تكون صغير. واعتقد انه هذا يعني لما قلت انه لاعب درجه ناشئين انا استبعد تماما انه هو اللي يكون فكر في الموضوع، انه اكيد انه احد ارشده، فاكيد ان هذا عامل مهم.
انبهرت انا كيف عرف هذه التفاصيل واشوفه يصور. انا اشوف هذا المدرب انا اتابعه واصور مباراه ناشئين، تعال قال انا عندي لاعب هنا انا اشتغله، ومعليش هتسألني عن اللاعب حفاظا على السر. قلت اوكي اوكي، بس هو في السعوديه؟ قال ايوه سعوديه. انا ما شفت احد في الدوري السعودي الا الودي
اللي ايش يسوي الودي،
محلل تكتيكي له، شوف كيف وقفتي في الملعب، يناقش بعد كل مباراه انت وقفت كذا غلط، المدرب طلب من كذا، ليش ما وقفتي كذا، فيناقش ويعرض هذه الاشياء. لا فمباراه اللاعب درجه ناشئين بهذا الفكر
ويحاول يحس البرازيليين اللي في الهلال ما هم برازيليين،
تشايف انت
هو تاثير مالكم. انا عندي قناعه تاثير مالكم تاسيسه بشكل كبير.
يعني انا ودي بالغير الحميده تصير الحين، يعني اللاعب ودي اللاعب هذا مثلا يبان انه هو اسمه كذا في النادي الفلاني عشان اللاعب اللي حوله يبدون تجي غيره حميده، كل واحد يبغى يرتقي على الثاني، وبعدين تشوفك يوم تفتح الجوال
يا شيك واصل خلاص واصل ريال مدريد والسيتي للبلنتيات. واعتقد ان احنا ايضا وصلنا للختام. امانه تفاصيل كثيره جدا استمتعت فيها في الحلقه هذه مع فيصل. انا كنت اعتقد انه من خلال الحرص والاطلاع ان الواحد يعرف كل شيء، وكنت اعتقد الحلقه اللي سويناها مع ثامر نغطينا كل الجوانب اللي موجوده في هالمجال. فيصل فاجأني باشياء كثيره جدا موجوده، ويمكن بدايه اعجابي بفيصل او بدايه يعني متابعتي المكثف، لا بس خليني اقول لك بعدين احكي لي السر، الجرد اللي هو يسويه لمعسكرات الانديه
حسابه،
انه في حسابه دائما يشير ان النادي في المعسكر تمرن عدد كذا ايام، عدد كذا تمارين تكتيكيه، يعني ماسك الورقه والقلم وقاعد يحصي عليهم. ويمكن يعني فيصل انا حتى سالته قبل لا نبدا، يعني مواليد 2001 عمره 23
هذا
سنه،
هذا سر ما حد يدري ترى عنا الا في البرنامج.
يعني عمره 23 سنه ومخطط لنفسه خط مختلف تماما في المجال. حتى هو لما كنت اساله اقول له فيصل كيف تحب نقدمك، قال قدمني على اني صحفي، بس عندي اهتمام في الأشياء هذه وقاعد أخذ دورات وقاعد أحاول أني أتعلم وأتطور فيها. أعتقد أن الكرة السعودية الدوري السنين الجاية يحتاج ناس كثير متخصصين في كافة المجالات، لأن إحنا الكلمة دائما نقولها الكرة صارت صناعة، الكرة صارت صناعة. أحد أدوات الصناعة أن كل جانب منها يمسك ناس متخصصين يحطون عدسة مكبرة عليه يطلعون كل التفاصيل اللي موجودة فيه. ودورينا اليوم هو حقل، ما بقول تجارب بس حقل قاعدة تطبق فيه كثير من الأشياء الجديدة على كرتنا، وإحنا أعتقد أنه دورنا هنا أن نحاول نسلط الضوء عليها. الناس اللي حبوا حلقة اليوم أكيد أنصحهم لا تسمعون حلقة ثامر إنها امتداد بالنسبة لها، وفي الحالتين أنا استمتعت. بس وش السر اللي
لا ما راح ما عليك لا تخاف وجهك لا تزعل بيزعل عيله بنته. أعتقد إنه الدوري السعودي أبو علي هذه جزئية مرة مهمة قاعد يكبر وينمو بشكل كبير جدا، وهذا الشيء مو جالس ينعكس الصحافة. الصحافة هو الواجهة اللي تقدر تطلع عندك الكواليتي من ناحية تدريبات، من ناحية معسكرات، من ناحية أدوات. يعني فيصل مجهود فردي، توقع انك تتعب على اشياء ولا عندك مصادر داخل الانديه تطلع هذه المعلومات، انت جوالك تطلعها.
اتوقع انا بقول سر عني يمكن ما حد يعرف.
قول.
هو يتكلم انجليزي
اوكي،
وقال لي انه حاليا جايب مدرس خاص صح؟
اي اسباني،
يدرس اسباني عشان يقدر يتواصل مع الناس اللي داخل الانديه ويعرف تفاصيل
نواكب تطور دورينا ان شاء الله.
ما شاء الله تبارك الله، يعني انا سعيد جدا بوجود نماذج مثلك، وباذن الله تعالى نشوفك يعني من نجاح إلى نجاح. يعطيكم العافية.
تكرم. ممتن حسن ظنكم.
شكرا لكم، وشكرا لفريق عمل مرتدة في التصوير وهاب موسى، وفي التسجيل والهندسة الصوتية عبد العزيز المزي، في التحرير مرام ضبيبان، وفي التلوين أحمد سالم، في إدارة محتوى التواصل الاجتماعي أحمد غالب، وفي الإنتاج عبد المجيد عمر. هذا بودكاست مرتدة أحد منتجات شركة 8 للنشر والتوزيع. نلتقيكم بإذن الله تعالى في حلقة الأسبوع القادم ما بعد إياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا.